أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن وجوب القضاء في الصوم مشروط بأمور. الأول أن يكون الإنسان بالغا، فلا يجب قضاء ما تركه من الصيام حال الصبا وحال الصغر ما لم يبلغ، وقد تقدم الكلام في ذلك. وذكر شرطا ثانيا فهو أن يكون التارك للصوم عاقلا، فإذا فرضنا أنه مجنون فلا يجب عليه القضاء. الدليل على عدم وجوب القضاء في المجنون هو الدليل على عدم وجوب القضاء في السبي، فإنا ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة أن من كتب عليه الصيام إما أن مكتوب في حقه هو صيام شهر رمضان أو صيام أيام أخر بمقدار ما فاته في شهر رمضان، فالمكتوب عليه الصوم أداء وقضاء هو المكلف. وقد ثبت وجوب القضاء بالنسبة إلى النائم مع أنه غير مكلف، وهكذا بالنسبة إلى الجاهل أو الساهي أو الغافل ونحو ذلك ممن لا يكون مكلفا بالأداء، ولكن ثبت القضاء في حقهم باعتبار فوت الملاك المستكشف من هذه الأدلة. وأما من لم يكن مكلفا ولم يثبت بدليل خارجي وجوب القضاء في حقه فلا يشمله الدليل. فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء بعدما كان المجنون مثل السبي، وكان العقل معتبرا في التكليف كما أن البلوغ معتبر في التكليف. أول ما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل أو أكل، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال سبحانه بك وعاقب وبك أصيب. وكذلك غير هذه الرواية من الروايات الدالة على اشتراط التكليف بالعقل، وأن المجنون رفع عنه القلم. فإذا لم يكن مكلفا ولم يدل دليل على فوت الملاك فإن العقل له دخل في الاقتضاء، وفعل غير العاقل كفعل السبي لا أثر له، ولا أثر لتعمده أيضا كما في موارد الجناية ونحو ذلك. فعله بل بمنزلة العدم، فلذلك يكفينا عدم الدليل على وجوب القضاء. وبعبارة أخرى القضاء إما بأمر جديد أو بالأمر الأول، فإذا كان بالأمر الأول فالمجنون لم يكن له تكليف، وإذا كان بالأمر الجديد فموضوعه الفوت والمجنون لم يفت منه شيء، أي لم يفت ملاك لعدم الدليل على ذلك، وأن العقل من شرائط التكليف وله دخل في المقتضي. فالمجنون لا تكليف له، سواء قلنا بأن المغمى عليه يقضي أو لا يقضي. المقصود أن المجنون بابه باب آخر، وعدم وجوب القضاء فيه في المجنون غير مترتب على عدم وجوب القضاء في المغمى عليه. افرض أن إذا بنينا بوجوب القضاء في المغمى عليه كما ذهب إليه بعضهم، أيضا في المجنون لا نقول بوجوب القضاء لما ذكرناه. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم المغمى عليه، وأن من أغمي عليه في شهر رمضان لا يجب عليه القضاء وفاته الصوم، ولا فرق في الجنون كما ذكره قدس الله نفسه بين أن يكون الجنون خارجا عن اختياره وأن يكون الجنون اختياريا لفرزنا أنه عمل عملا يترتب عليه الجنون من شرب دواء أو غير ذلك من أسباب الجنون. مثلا فإذا فرزنا أن جنونه مستند إلى الاختيار أيضا، سواء كان ما ارتكبه أمرا سائغا أو أمرا محرما، يعني هذا الفعل الصادر من يصدر على وجه التحريم أو يصدر على وجه الجواز، لا يفرق في ذلك، لأن المجنون لا تكليف له، التكليف مشروط بالعقل وهذا فاقد للشرط، حفظ الشرط غير واجب. فإذا فرضنا أنه جن ولو لم يكن باختياره، مثل الموت الاختياري، فرضنا أنه قتل نفسه اختيارا، الميت لا تكليف له، حال الجنون حال الموت، بالآخرة خرج عن حد الإنسانية فهو حيوان من الحيوانات، لا يشعر ولا يدرك شيئا، بل يكون إدراكه قد يكون أقل من الحيوان. إذن الحيوان يدفع الضرر عن نفسه والمجنون لا يقدر على ذلك إذن، فلا فرق مقتضى إطلاق الدليل أن التكليف مشروط بالقدرة، لا فرق بين أن يكون الجنون اختياريا وما إذا لم يكن اختياريا. أيضا ذكروا من جملة الشرائط أن لا يكون ترك الصوم من جهة الإغماء، فإذا فرضنا أنه كان مغمى عليه لم يجب عليه القضاء. وفسل بعضهم نسب إلى بعضهم إلى جماعة منهم، نسبت تفرقة بين ما إذا كان مسبوقا بالنية وما إذا لم يكن مسبوقا بالنية، فكأن هذا التفصيل مبني على ما تقدم البحثان من اشتراط الصوم بعدم الإغماء، وتكلمنا في هذا. إذا بنينا على أن عدم الإغماء غير شرط، يعني الصوم غير مشروط بعدم الإغماء، وحال الإغماء حال النوم لا أن حاله حال الجنون، غاية الأمر نوم شديد لا يستيقظ بسرعتين، إذا بنينا على ذلك فلا موجب للقضاء فيما إذا كان مسموغا بالنية، لأن صومه صحيح، مثل ما إذا نوى الصوم بالنامه ولم يستيقظ إلا بعد الغروب مثلا أو قبل الغروب. إذا فرضنا أن عدم الإغماء ليس من شرائط صحة الصوم، مثل أن عدم النوم لم يكن من الشرائط على ما تقدم الكلام فيه مفصلا، فلم يترك منه صوم حتى يتكلم في وجوب القضاء أو عدم وجوب القضاء. وأما إذا بنينا على أن ترك عدم الإغماء شرط في صحة الصوم كعدم الجنون، أو فرضنا أن الصوم لم يكن مسبوقا بالنية، لم يكن هذا ناويا للصوم، فأغمي عليه، فرضنا أنه أغمي عليه من الليل وهو غير ناو للصوم غدا لغفلة أو لغير غفلة من الجهات الأخرى، أو أن الإغماء كان قبل المغرب، كان شهر شعبان بعد لم يخرج، أغمي عليه حتى فاته الصوم، فإن النية قبل شهر رمضان لا أثر لها جزما. المقصود أن في الموارد التي يحكم بعدم تحقق الصوم، إما من جهة عدم النية أو بناء على اشتراط الصوم بعدم الإغماء، فقد ترك الصوم بالنسبة إلى هذا الشخص إما لعدم النية أو لعدم شرط آخر وهو عدم الإغماء. هذا هو محل الكلام، أنه يجب عليه أو لا يجب عليه. ربما قيل بالوجوب هنا، قالوا أن القضاء واجب لأحد أمرين على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه، يعني استدل للقائل بالوجوب، إما باعتبار أن هذا مريض، الإغماء من جملة الأمراض، فيشمله ما دل على وجوب القضاء في المريض من كنتم مرضى فمن كان منكم مرضى أو على سفر في عدة من أيام أخر والمغمى عليه مريض فيلزمه القضاء في الأيام الأخر أو من جهته أن الصلاة الفائتة حال الإغماء يجب قضاؤها على قولين فإذا ثبت وجوب القضاء في الصلاة ثبت في الصوم أيضا. معلوم أن هذين الوجهين وإن كان العلامة على جلالة مقامه ربما يذكر من هذه الوجوه التي لا ترجع إلى أي مسألة. أولا المغمى عليه ليس بمريض، المريض عنوان والمغمى عليه عنوان آخر، أحدهما غير مربوط بالآخر. وعلى تقدير أن يكون مريضا يكفينا في المقام في عدم وجوب القضاء الروايات الخاصة المسرحة بعدم القضاء في المغمى عليه، فيكون هذا تخصيصا في أدلة المريض وأن المريض يجب عليه القضاء إلا إذا كان مغمى عليه، مثل هذا المريض لا يجب عليه القضاء. وأما مسألة قياس الصوم بالصلاة، هذا أولا لم يثبت في الصلاة، ذكرنا هنا أن الصلاة أيضا لا يجب القضاء فيها لما دل من الروايات الكثيرة المعتبرة على أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة، وإن كان هنا روايات دلت على القضاء حملناها على الاستحباب. وعلى تقدير القول بالثبوت في الصلاة القياس بلا محل، لا موجب لقياس الصوم، يمكن أن الصلاة لأهميتها في الشريعة المقدسة مثلا ثبت فيها القضاء والصوم لم يثبت. وعلى تقدير الملازمة يكفينا الروايات الخاصة التي دلت على عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى المغمى عليه، وأن من أغمي عليه إذا فاته صوم يوم أو يومين أو أكثر لا يجب عليه القضاء. لتكونيك خدا زمايات بخانيك. وهذه عدة روايات وجملة منها روايات بحسب السند الصحيحة وبحسب الدلالة إيزان واضحة. من جملة الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح، والرواية معتبرة. قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وهذه رواية معتبرة تدلنا على عدم وجوب القضاء. وفي صحيحة علي بن مهزيار قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكبر، قال سألته عن المغمى عليه أين مثل هذه الرواية، بل يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام، فقال عليه السلام لا يقضى الصوم بلا يقضى الصلاة. وهكذا غير ذلك من الروايات، عدة من الروايات قد دلت على عدم وجوب القضاء فيما إذا كان سبب الترك والإغماء. وبإذا ذلك روايتان إهداهما صحيحة منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، فقال عليه السلام إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وبلدي أن تقضي كل ما فاتك. هذه الرواية لا تشمل الصوم، لأن الصوم لا تكون أربعين ليلة، عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، فإن كانت دالة على القضاء فإنما تدل على القضاء في وجوب الصلاة دون الصيام، يعني من صرف عن الصيام. سألته عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، فقال عليه السلام إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وبلدي أن تقضي كل ما فاتك، فكل ما فات الإنسان حتى إذا كان بالإغماء يقضى. فمورد هذه الرماية أجنبية. وروى الشيخ قد نسل الله نفسه بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي المغمى عليه ما فاته. هذا أيضا مطلق بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الصوم. السند أيضا ضعيف. طريق الشيخ لا حفص بن البختري ضعيف. فلو فرضنا أن الروايتين كانتا واردتين في خصوص الصوم ودلتا على القضاء في الصوم لابد من الحمل على الاستحباب لصراحة الروايات في عدم وجوب القضاء، فيكون الأمر محمولا على الاستحباب. ومن جملة الروايات أيضا سيئة علي بن مهديار أنه سأله عن هذه المسألة يعني المغمى عليه، فأجاب عليه السلام لا يقضي الصلاة صوم بلا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعوز. هنا بحث تقدم في كتاب الصلاة مفصلة، وهو أن المغمى عليه الذي لا يقضي الصلاة أو لا يقضي الصوم في المقام، هل هو كالجنون لا يفرق الحال فيه بين ما إذا كان مستندا إلى اختياره وما إذا لم يكن مستندا إلى اختياره، أو يختص بما إذا كان خارجا عن اختياره؟ فإذا فرضنا أن الإغماء هو باختياره لا يكون هذه الأدلة شاملة له، إما بدعوى الانصراف فيقال أن الروايات التي دلت على عدم وجوب القضاء منصرفة عن الإغماء المستند إلى الاختيار، بل يعني لا يعم ما كان مستندا إلى الاختيار، بل يختص بما إذا كان الإغماء بغير اختياره. ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في هذه السيئة سيئة علي بن مهديار قال لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. إلا أن الكلام في أن هذه الجملة هل فيها دلالة على العلية المنحصرة، أو أنه باعتبار الغالب أن الغالب في الإغماء أنه يكون مستندا إلى الله تبارك وتعالى، وكل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعز. لا يستفاد من الرماية انحصار الحكم بمورد ذلك. نعم لو كنا نحن وكان الدليل منحصرا بهذه الرماية لا يمكن الالتزام بالتعميم، ولكن بقية الروايات مطلقة ودعوى الانصراف غير مسموعة، وهذه الروايات لا تدل على الاختصاص، يعني مورد عدم وجوب القضاء منحصر بما إذا كان الغالب هو الله، كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعوز. خب في هذا المورد ثابت، وأما أنه في غيره لا يثبت ويجب القضاء ليس هنا دلالة على الانحصار. ولعله يعني لعلهم لا ندري هنا لم يتعرضوا، يعني أنا لم أرى من تعرض للفرق بينما إذا كان الإغماء مستندا إلى اختياره وما إذا لم يكن مستندا، مع أن البحث فيه وقع فيه في كتاب السلام والسلام، فبين قائل بالاختصاص وقائل بعدم الاختصاص، لماذا لم يتعرضوا في المقام؟ الله هو العليم، وإلا الملاك هو الملاك. إما أن نلتزم بالاختصاص في كلا الموردين، إذا استظهرنا إذا بنينا على أن الرواية ظاهرة في العلية المنحصرة، أو لا نلتزم بالاختصاص في كلا الموردين، لكن هنا لم يتعرضوا، يعني فيما رأيت لم يتعرض أحد لهذا البحث أصلا، والظاهر أن المسألتين متماثلتان، الحكم في هذه المسألة والحكم في المسألة السابقة. بل والحكم يبتني على هذا أنه يستفاد من الجملة من هذه الجملة كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعزم، هل يستفاد من ذلك العلية المنحسرة وأن عدم وجوب القضاء منحسر علته في غلبة الله فلا يشمل الإغماء الذي يكون بسبب فعل الإنسان نفسه، أو أنه لا يستفاد ذلك فيكون الحكم مطلقا. ثم ذكر قدس الله نفسه من الشرائط الإسلام وأن الكافر لا يجب عليه قضاء ما تركه من الصيام أيام كفره، نتكلم به إن شاء الله.
يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف ولا إشكال في أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال كفره. إذا بنينا على أن الكفار غير مكلفين بالفروع كما لم نستبعد هذا القول وإن كان خلاف المشهور، فعدم وجوب القضاء لعدم المقتزي لم يكن الكافر مكلفا بالصوم فلم يفت منه واجب، ولم يدل دليل على فوت الملاك ليجب القضاء من جهة فوت الملاك وإن لم يكن فريزة. وأما بناء على ما هو المعروف من أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، فحينئذ نحتاج في عدم وجوب القضاء إلى إقامة الدليل على ذلك. ويدل على ذلك أولا السيرة القطعية المستمرة، فإن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يكلف أحدا في من ممن يسلم من اليهود أو النصارى أو المشركين، ما كانوا سلام الله عليهم يكلفوهم بقضاء ما فاته من الصلاة أو من الصيام. مضافا إلى ذلك يدلنا على ذلك عدة روايات، جملة منها صحاح قد دلت صريحا على عدم وجوب القضاء وأن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه القضاء. ففي صحيحة الأهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه، قال عليه السلام ليس عليه إلا ما أسلم فيه. النصف الآخر الذي أسلم فيه يجب عليه الصيام، وأما بالنسبة إلى ما مضى لا يجب عليه شيء. وكذلك موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليه السلام أن عليا كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل، بالنسبة إلى ما يستقبله من الأيام يجب عليه الصوم، أما بالنسبة إلى ما مضى ليس عليه شيء. وكذلك صحيحة عيسى بن القاسم، عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال ليس عليهم قضاء. فهذا الحكم مما لا ينبغي الشك فيه ولا إشكال فيه ولا خلاف في المسألة أيضا. أن الكافر إذا أسلم ليس عليه شيء، إنما الكلام ما الخلاف في أن الكافر هل هو مكلف بالقضاء وبإسلامه يسقط وجوب القضاء أو أنه غير مكلف بالقضاء حتى بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع. خصوص هذا الفرع يعني مسألة القضاء لا يجب عليهم، لا يجب على الكافر القضاء ولو فرضنا أنه لم يسلم فبقي على كفره إلى أن مات. المعروف أنهم مكلفون بالفروع ولم يستثنوا ذلك. الذي أذكره وأظنه أول من ناقش في ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، فناقش في ذلك بأن الكافر غير مكلف بالقضاء حتى لو فرضنا أنه لم يسلم، وذلك لأجل أنه لا يتمكن من القضاء والتكليف لا بد فيه من القدرة أن يكون المكلف قادرا على ذلك على المأمور به، والكافر لا يتمكن من القضاء سواء أسلم أم لم يسلم. أما إذا أسلم فواضح، فإن الروايات قد دلت على سقوط القضاء وأنه غير مكلف بالقضاء، فالإسلام مسقط ولا يكون بعد الإسلام قضاء. وأما إذا لم يسلم فلا يصح منه العمل لاشتراط العمل بالقبول بالإسلام، والكافر لا يصح منه. فما معنى تكليفه بالقضاء؟ الكافر غير قادر على أن يأتي بالقضاء لا بعد إسلامه ولا قبل إسلامه، أما بعد إسلامه فلوجود المسقط، وأما قبل إسلامه فلعدم صحة العمل منه، فهو لا يكون مكلفا بالقضاء. وكلامه هذا كلام متين لا غبار عليه. نعم يمكن أن يقال إن الكافر وإن لم يتمكن من القضاء وهو غير مأمور بالقضاء، لكن لو تم الإجماع فرزان على أنهم مكلفون بالفروع يمكن أن يقال إن الكافر يستحق العقاب على ترك القضاء باعتبار أن ترك القضاء منتهٍ إلى اختياره، وما كان ممتنعا بالاختيار فهو بحكم الاختيار، لأن الكافر إذا كان قد أسلم في وقته في وقت الصيام فهو كان متمكنا من الأداء، وإذا لم يأتي به وهو مسلمون كان متمكنا من القضاء، فقد أجز نفسه عن القضاء بعدم إسلامه في الوقت، فتفويت هذا الميلاد الملزم مستند إلى اختياره وهو عدم إسلامه في الوقت. لو تم إجماع على ذلك ولا يتم أبدا لا مانع من أن يقال من أن الكافر وإن لم يكن مكلفا بالقضاء بعد خروج شهر رمضان فإن التكليف غير معقول، إلا أنه يستحق العقاب على ترك القضاء ولو لم يكن متمكنا، لأن عدم التمكن وعدم الاختيار منتهٍ إلى الاختيار، فتركه القضاء منتهٍ إلى ترك إسلامه في وقته. لكن أنا يمكن لنا إثبات ذلك وأن القضاء بعد فرض أنه غير مكلف بالقضاء الملاك موجود وهذا مفوت للملاك، فكيف ما كان لا إشكال في أنه إذا أسلم لا يجب عليه القضاء لهذه الروايات. وأما ما يستفاد من بعض الروايات من قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن رجل أسلم بعدما دخل من شهر رمضان أيام، قال عليه السلام ليقضي ما فاته. هذا إما محمول على الاستحباب أو محمول على قسم خاص من الكافر وهو المرتد، مثلا كما حمله الشيخ وإلا فالحكم قطعي. وقد يستدل في المقام على سقوط القضاء عن الكافر بالرواية المشهورة المعروفة أن الإسلام يجب ما قبله ويهدم. هذه الرواية بعد الفحص التام والتتبع الكامل غير موجود في كتب رواياتنا جزماً وغير منقول عن المعصومين سلام الله عليهم، يعني على أئمة المعصومين سلام الله عليهم قطعاً، وإنما هي رواية مروية بغير طرقنا عن علي عليه السلام في بعض الروايات أن علي عليه السلام كان يقول أن الإسلام يهدم ما قبله، أو عن النبي صلى الله عليه وآله في عدة موارد أنه صلى الله عليه وآله قال الإسلام يجب ما قبله أو يجب ما قبله ويهدم. كل ذلك لم يثبت. وفي بعض كتبنا روي هذه الرواية كمجمع البحرين مرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك روي عن كتاب غوال العالي أيضا مرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الإسلام يجب ما قبله ويهدم. فهذه الرواية لا محصل لها، مجرد كونها معروفة ومشهورة في كتب المتأخرين وإلا في كتب السابقين أيضا لم تنقل هذه الرواية، يعني القدماء لا أثر لمثل هذه الشهرة التي أساسها معلوم. فالعمدة إنما هي هذه الروايات الخاصة التي وردت في المقام وكذلك في الصلاة، والسيرة القطعية كما ذكرنا السيرة قطعية لا شك فيها أن كل من كان يدخل في الإسلام لم يكن يطالب بما كان واجبا في الإسلام بالنسبة إلى الأزمنة السابقة على إسلامه، فلا يكلف بقضاء صلواته أو بقضاء صيامه إذا أسلم وله 50 سنة مثلا، فيكلف بأن يقضي صلاة 35 سنة أو صيام 35 سنة أو غير ذلك من الأحكام. كل ذلك لم يكن جزما. والروايات الخاصة أيضا في باب الصلاة في باب الصيام تدلنا على ذلك. فالحكم مما لا اشكال فيه. وإذا فرضنا أن الكافر أسلم أثناء النهار فقد يكون إسلامه أثناء النهار بعد الزوال، وقد يفرض أنه قبل الزوال. إذا كان بعد الزوال أيضا لم يقع اشكال وكلام في أنه ليس عليه صوم هذا اليوم، وإنما يكلف بالصوم بالنسبة إلى اليوم الثاني، كما صرح بذلك في صحيحة الحلبي أنه إذا لا يكلف إلا بما إذا أسلم قبل الفجر، فإذا كان إسلامه قبل الفجر يحكم بالصوم، فبعد الزوال لا إشكال في أنه غير مكلف بالصوم بصوم هذا اليوم. إنما الإشكال فيما إذا كان إسلامه قبل الزوال، فقد نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه أنه اختار وجوب الصوم عليه بدعوى أنه يجدد النية قبل الزوال فيحسب له صوم هذا اليوم. فإذا فرضنا أنه لم يصوم فقد ترك واجبا عليه فيجب عليه القضاء، والشيخ قدس الله نفسه يطالب بدليل هذا المدعى بأنه بأي دليل يكون الصوم الناقص قائما مقام الصوم التام وتجديد النية يسهره ذلك. إنما ورد هذا في المسافر كما تقدم أن المسافر إذا قدم من سفره ولم يحدث شيئا بهذا القيد، ولم يحدث شيئا إذا قدم قبل الزوال يجدد النية فيصوم، برد بدليل خاص. وأما في غير ذلك ولا سيما إذا كان الكافر قد أفطر قبل ذلك، فرضنا أنه بعد الفجر حال کفره قد افتر ولیکن اسلم قبل الزوال او نفرز انه لم یفتر احتساب الباقی و قیامه مقام المجموع یعنی الصوم من الفجر الى الغروب هذا يحتاج الى دلیل ولا دلیل على ذلك ابدا فالصوم منه غیر صحیح و مقتضى صحیحة الحلبی انه لا قضاء عليك من اسلم اثناء النهار لا قضاء عليك. قال عليه السلام قال عيسى بن القاسم يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يصوموا ما مضى من او يومهم الذي اسلموا فيه اثناء النهار؟ فقال عليه السلام ليس عليه قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل الفجر. مقتضى اطلاق نفي القضاء، مقتضى الاطلاق عموم الحكم لجميع السور، فرضنا انه افطر قبل ذلك او لم يفطر، اسلامه قبل الزوال او بعد الزوال، افطر بعد الاسلام ام لم يفطر بعد الاسلام، هاجا غير مأمور بالصوم ولا يجب عليه القضاء. فمقتضى الاطلاق في هذه الروايه ان العبره بالاسلام قبل الفجر كما سرها به الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر، فالاسلام بعد طلوع الفجر لا يوجب القضاء افطر ام لم يفطر، كما ذكره الشيخ قد نسأل الله نفسه من تجديد النيه واحتساب هذا اليوم، بل صوما له لا نعرف له اساسا صحيحا، كما ان ما ذكره الماتن قد نسأل الله نفسه من ان الاهوات القضاء فيما اذا اسلم قبل الزوال، هذا الاحتياط ايضا باطلاقه لا وجه له في الجمله لا باس به. لو فرضنا انه افطر قبل الزوال ولم يفطر قبل اسلم قبل الزوال ولم يفطر قبل ذلك وجدد نيته ولم يفطر الى المغرب، لا موضوع للاحتياط له، لانه اذا كان مكلفا بالصوم فقد صام، وإن لم يكن مكلفا بالصوم كما هو المستفاد من سيئة الهلبي فلماذا يقضي؟ الاحتياط إنما يكون فيما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. لو فرضنا أن إسلامه كان قبل الزوال ولم يجدد النية أو جدد النية ولكن أفطر بعد ذلك، يمكن أن يقال احتياطا يقضي لاحتمال أنه مأمور بصوم هذا اليوم إلحاقا بالمسافر. وأما إذا فرضنا أنه جدد النية ولم يفطر لا قبله لا بعده، لماذا يكون القضاء ثابتا له؟ وتقدم نظير ذلك في السبيل إذن، فهذا الاحتياط على إطلاقه لا وجه له حتى استحبابا احتياطا استحبابيا، والاحتياط استحبابي في كلامه لا أنه وجوبيون. بقي هنا شك، وهو أن الكافر إذا أسلم أثناء النهار سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال بمقتضى صحيحة الحلبي لا قضاء عليه كما قلنا، وقلنا إنه غير مكلف بالصوم حتى إذا كان إسلامه قبل الزوال أيضا لإطلاق الدليل، فيجوز له أن يأكل ويشرب ويأتي بكل شيء. هذا اليوم مستثنى، إنما يكلف فيما إذا كان إسلامه قبل الفجر، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الجواز التكليفي لا من جهة الصوم، هل يجوز له ارتكاب المفطرات بعد إسلامه ولو فرضنا أن إسلامه كان بعد الزوال فضلاً، أما إذا كان الإسلام قبل الزوال هل يجوز له أن يأكل شيئاً ويشرب شيئاً؟ او یاتی به سایر المفترات تکلیفا لا من جهت الصوم بل من جهت ان شهر رمضان كما في بعض الروايات المتقدمه شهر رمضان لا يقاس بغيره من الشهور اذا فرضنا ان صومه لم يتم ولم يسه ايضا لا يجوز له الارتكام و ان ياتي بالمفترات هذا حكم خاص لشهر رمضان اذا فرضنا ان الكافر لا يجمع عليه القضاء كما قلنا ولو افتر آمدن بعد ذلك بعد اسلام الا انه مجرد التكليف بالامساك هل هو مكلف بالامساك بعد ذلك او لا لا يبعد القول بوجوب الامساك بناء على تكليف الكفار بالفروع اذا قلنا بان الكافر غير مكلف بالفرد لا يجب عليه الامساك بعد ذلك فانه لم يكن مكلفا بالصوم من الاول من اول الفرد لم يكن له تكليف بالصوم فعدم صومه الى زمان اسلامه لم يكن مخالفه لتكليف شرعي و بعد ما اسلم فرضنا انه ليس بمامور بالصوم و الامساك يحتاج الى دليل وجوب الامساك انما هو في حق من وجب عليه الصوم و ابتل صومه اما من لم يجب عليه صوم لم يدل دليل على وجوب الامساك فيه كما اذا بلغ السبي بعد الزوال مثلا او قبل الزوال يحتاج الى دليل انما ورد الدليل فيما اذا كان الصوم واجبا ولم يتم الصوم بأخره فان قلنا بان الكافر غير مأمور بالصوم وغير مكلف بالفعل الامر كذلك لا يجب عليه اي شيء واما اذا قلنا بانه كان مكلفا بالصوم غاية الامر كان عاصيا وكانت مقدمته مقدورة له وهو أن يسلم ويصوم قبل الفجر فصومه هذا بطل باعتبار كفره وعدم إسلامه والصوم الباطل حكمه وجوب الإمساك إلى الغروب كما استفيد من الروايات السابقة فبعدما أسلم يجمع عليه الإمساك تعبدا فعلى مسلك المشهور من أن الكفار مكلفون بالفروع لازم هذا القول والالتزام بوجوب الإمساك والمستفاد من هذه الروايات عدم وجوب الصوم عليه وعدم وجوب القضاء وأما الإمساك فلا يستفاد عدم وجوبه من شيء من هذه الروايات على مسلك المشهور لابد من الالتزام بالإمساك حتى إذا كان إسلامه قبل الغروب بقليلين فرزنا نصف ساعة قبل الغروب إذا أسلم بقية النهار لا بد له من أن يمسك لأنه من الأول كان مكلفا بالصوم وترك الصوم باختياره
يا الله يا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكروا أنه لا خلاف في أن المرتد يجب عليه القضاء بكلا قسميه من المرتد الفطري والمرتد الملي فإذا فرضنا أنه أسلم وتاب يجب عليه القضاء فيما بعد واستدل على ذلك كما في الجواهر بقوله عليه السلام من فاتته فريضة مطلق الفريضة من صوم أو صيام فليقضها هذه الرواية لم تثبت وإنما هي رواية مرسلة نقلت في بعض الكتب الفقهية والظاهر أنه لا أساس لذلك نعم ورد في باب الصلاة أنه من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته این فاتت و قصرن فلیقزه ها قصرن و این فاتت و تمامن فلیقزه ها تمامن. و هذا اجنبیون من للکلام مطلق الهریزه اعم من الصوم و الصلاة اذا فاتت یجب قضاءها الصوم و الصلاة لم نعثر على هذه الروايه و مذکوره في جمله من الكتب الفقهيه على نحو الارسال قوله صلى الله عليه واله من فاتت فريضه فليقضها. والعمده في ذلك ان المرتد يقضي ما فاته من صيام او ما فاتته من صلاه. الوجه في ذلك ان التكاليف شاملة للمرتد أيضا ومقدورة له بالقدرة على متعلقه، فكما أن غير المرتد من المسلمين مأمورون بالصلاة والصيام، المرتد أيضا مأمور بالصلاة والصيام بأن يتوب ويرجع إلى الإسلام ويصلي. النزاع في أن الكافر هل هو مكلف بالفارق او غير مكلفين غير جار في المرتد يقينا، لا وجه ولا موجب ولا قائل بان المرتد غير مكلف. المرتد مكلف كما كان مكلفا سابقا، الارتداد لا يوجب سقوط التكليف، فالتكليف ثابت في حق المرتد حتى المرتد الفطري بناء على ما هو صحيح من انه تقبل توبته واقعا وان لم تقبل ظاهرا، يعني بمعنى ان اثار الارتداد لا ترتفع بالتوبه فيقتل لا محاله تاب ام لم يتوب. وتبين منه زوجته تاب ام لم يتوب، ينتقل امواله الى ورثته تاب ام لم يتوب، فلا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الأحكام. وأما بالنسبة إلى الأحكام الإلهية بينه وبين الله تقبل توبته مؤمن مسلم يتوب إلى الله تبارك وتعالى فتقبل توبته، فهو مأمور بالأحكام الإسلامية كما كان مأمورا سابقا، والعمل مقدور في حقه بالقدرة على مقدمته فأن يتوب. وأما إذا كان ملياً فالأمر واضح، تقبل توبته ظاهراً وواقعاً، يستتاب إلى ثلاثة أيام، فإن تاب يرجع إلى ما كان سابقاً حاله حال المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك وهو كان مأموراً بالصوم ومأموراً بالصلاة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شامل للمرتد أيضا باعتبار تمكنه من الاتيان بالصيام بالقدرة على متعلقه، فهينئذ حال المرتد حال غير المرتد. في كل مورد ثبت القضاء والكفارة كما في مورد الإفطار العمدي، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه القضاء بإطعام 60 مسكينا أو يعتق رقبة أو يصوم شهرين كما تقدم. هذه المطلقات شاملة للمرتد أيضا، فلو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا يثبت له هذا الحكم بإطلاق الدليل. أو في موارد ثبت القضاء فقط دون الكفارة، كما إذا تمزمز للتبريد مثلا فدخل الماء جوفه مقتضى إطلاق الدليل أنه يجب عليه القضاء بعدما كان مكلفا كسائر المكلفين، لا قصور في إطلاق الدليل. لما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن هذا فرد نادر والإطلاق ينصرف عن الفرد النادر لا أساس لهذه، وإن كان لم يخالف في المسألة وإنما خالف في الاستدلال لا وجه لذلك. الفرد النادر لا يختص فيه المطلق، لا أن المطلق لا يشمله المرتد كغير المرتد من أفراد المكلفين. خب لو فرضنا كل حصة خاصة من المكلفين يكون قليلا تبعا، فلا يمكن أن يقال أن الإطلاق لا يشمله. الإطلاق يشمل جميع المكلفين، كل من كان مكلفا بالصيام إذا أفطر متعمدا ثبت في حقه القضاء والكفارة سواء كان مرتدا أم لم يكن، وما ثبت فيه القضاء دون الكفارة كما تقدم الكلام في جملة من الموارد. أيضا هذه الإطلاقات يشمل المرتد. وإذا فرضنا أن المرتد لم يأتي بشيء من المفترات التي هي توجب القضاء والكفارة أو توجب القضاء فقط، أيضا يحكم بوجوب القضاء لعدم النية. تقدم سابقا أن الصوم عبادي وأنه إذا ترك لا ذات الصوم بل ترك الصوم المأمور به باعتبار النية، هذا أيضا يجب فيه القضاء كما ورد النص في بعض موارده لا على الإطلاق، منها ما إذا صام يوم الشك بنية أنه من رمضان ليس هذا بمأمور به، إذ المفروض أنه ليس له أمر بحسب الاستصحاب، ليس له أمر بصيام شهر رمضان فخالف تكليفه، ولكن صام. حكم سلام الله عليه بالقضاء أنه يقضي هذا اليوم، والوجه فيها أنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه، لأن ما أتى به فاسد، وإن كان صامه لم يأتي بشيء من المفترات، ولكن بما أنه قصد الأمر الوجوبي ولم يكن في حقه أمر وجوبي على الفرض، كان اليوم يوم شك أمر سلام الله عليه بالقضاء. وتقدم الكلام في اعتبار النية لصوم شهر رمضان، لأنه إذا صام بغير نية فسد صومه ولا بد فيه من القضاء، إذن لا نحتاج إلى إقامة الدليل على وجوب القضاء بالنسبة إلى المرتد. حال المرتد حال غير المرتد، هما سيان من هذه الجهة. كل مولد حكمنا فيه بوجوب القضاء نحكم فيه بوجوب القضاء للمرتد أيضاً لعدم الدليل على الخروج. إذا ثبت القضاء والكفارة معا نلتزم بهما في المرتد أيضاً. وأما ما دل من الروايات على أن الكافر إذا أسلم فلا قضاء عليه، لا ريب في أنها منصرفة عن المرتد، بل المراد بهذه الروايات الكافر الأصلي الذي يكون إسلامه إسلاما حدوثيا يحدث فيه الإسلام ويسلم، لا يقضي حتى يومه الذي أسلم فيه على ما كان في صحيحة الحلبي. فحتى هذا اليوم الذي أسلم فيه، هذه الروايات موردها الإسلام بعد الكفر، أي حدوث الإسلام لا الرجوع إلى الإسلام السابق. هذا كان مسلما كفر في أثنائه ثم رجع، ليس هذا مشمولا لهذه الروايات التي دلت على أن الكافر ليس عليه قضاء. فإذا فرضنا أن هذه الروايات لم تشمل المرتد للانصراف، وأن ظاهرها أنه لم يكن مسلما فأسلم، لا أنه كان مسلما فرجع إلى إسلامه عود إلى الإسلام السابق، ليس هذا مشمولا للروايات. وأما ما في الحدائق أيضا من أنه غير متمكن من القضاء لأنه مأمور بالقتل يقتل، إما ابتداء كما في المرتد الفطري أو بعد الاستتابة بثلاثة أيام كما في المرتد الملي، فكيف يمكن أن يكلف بالقضاء مع عدم قدرته على القضاء؟ هذا الكلام أيضا لا نعرف له أي وجه. إذ نفرض أن المرتد الملي أو المرتد الفطري كما في زماننا هذا لم يقتل ولا يمكن قتله خارجان، بقي سنين متمكن من القضاء بعد ما رجع إلى الإسلام متمكن من القضاء. أو نفرض أن الارتداد ارتداد في المرأة التي هي غير محكومة بالقتل، المرأة لا تقتل وإنما تهبس وتزيق عليه في أوقات الصلاة لترجع وتسلم. خب إذا فرضنا أنها أسلمت لا تقتل مع ذلك. إذا فرضنا فرزاً أن المرتد بعد إسلامه قتل لأنه لا تقبل توبته، والمرتد الفطري مثلا قتل بعد القتل لا تكلف له معلوم أنه لعدم القدرة لا لعدم المقتضي، وإلا فهو مكلف بالقضاء. غاية الأمر لعدم المقتضي لوجود المانع لا يكون مكلفا بالقضاء، لا لعدم المقتضي. فهال المرتد حال غيره من المكلفين، إذا كان متمكنا من القضاء يجب عليه القضاء، وإذا لم يكن متمكنا من القضاء يسقط التكليف عنه للعجز. وأما السكران تقدم الكلام في ذلك في الإغماء. إذا بنينا على أن السكر كالإغماء لا ينافي السوء، حال السكر حال النوم، فلو فرضنا أن من شرب المسكر كان ناويا للسوء سواء شربه لعذرين كما إذا كان للتداوي مثلا، أو شربه لغير عذرين، أو فرضنا أنه بل شربه خطأ مثلا قبل الفجر، على أي حال أصبح وهو سكران. إذا قلنا أن السكر لا ينافي الصوم وكان مسبوقا بالنية فلا إشكاله، صومه صحيح لا بأس به وليس عليه قضاء. وأما إذا فرضنا أن السكر مانع، فإن كان نوى الصوم لا أثر لنيته، من شرائط الصوم عدم السكر كما أن من شرائطه عدم الجنون. لو بنينا على ذلك فطبعا يبطل صومه بالسكر سواء كان معذورا أم لم يكن معذورا. فإذا كان الصوم باطلا وجب عليه القضاء كما في غير السكر من الموارد، لأنه لم يأتي بصوم صحيح. فإذا فرضنا أن الذي أتى به لم يقع على وجه صحيح طبعا يجب عليه القضاء، على ما استفيد من حجة الروايات من أن من كان مأمورا بالصوم ولم يأت بالصوم أو أتى به على غير وجه صحيح لا بد له من القضاء. ولا دليل في المقام على أن السكر على أن السكران لا يقضي كما ورد في المغمى عليه وورد في المجنون. تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك لحكم المخالف إذا استبصر، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الصلاة. المخالف تارة أتى بالصوم على طبق مذهبه فصام فلم يفت منه صوم، ثم بعد ذلك استبصر. هذا مما لا شك فيه أنه لا يجب عليه القضاء، وأنه يحكم بصحة جميع أعماله من جهة استبصاره. فيدخل تحت قوله سبحانه أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا العمل الفاسد الباطل هذا يكتب له سيئا، وقد دل على ذلك عدة من الروايات. السيرة القطعية إذن كانت على ذلك، والروايات كثيرة. وتارة نفرض أنه أتى بصلاة فاسدة عنده بحيث كان يرى أنه لم يصلي، من دون فرق بين أن تكون هذه الصلاة صحيحة في مذهبنا أم لم تكن صحيحة في مذهبنا. الذي أتى بهذا العمل أتى بما أنها صلاة فاسدة. هذا في حكم أنه لم يصلي لأنه كان في وقته يرى أنه لم يصلي، فالشمول الروايات لمثل ذلك بعيد بل غير شامل جزما كما تقدم الكلام فيه. فإن مورد الروايات ما إذا رأى المخالف نفسه فارغ الذمه لولا استبصاره، إذا لم يكن مستبصرا لم ير نفسه مشغول الذمة بشيء قد أتى بصلاته وصيامه، وإنما يسأل باعتبار استبصاره، وأن ما أتى به من الأعمال كان باطلا لهذه الجهة لأجل أنه كان مخالفا فعمله غير موافق لمذهبنا. مورد الرواية هذا، فإذا فرضنا أنه يرى العمل باطلا فكأنه لم يصلي، فيجري عليه حكم من لم يصل أصلا. يعني إذا كانت الصلاة باطلة عنده فعند خروج الوقت يرى هو نفسه مشغول الذمة بالصلاة وأنه لم يصلي، أو نفرض أنه لم يصلي أصلا كان على خلاف مذهبنا ولكن لم يصم شهرا أو شهرين أو أكثر، أو لم يصلي مدة مديدة كان فاسقا في مذهبه لا يأتي بالصلاة والصيام. المعروف والمشهور المتسالم عليه بين الفقهاء أن في هذه الموارد لا بد من القضاء يقضي، ولكن هنا رواية دلت على عدم وجوب القضاء هنا أيضا يرويها سماعة. رواه الشيخ الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى عن كتاب سعد بن عبد الله عن رجاله عن سماعة أن سليمان بن خالد كان من السنة، سليمان بن خالد سأل أبا عبد الله عليه السلام وقال له ما مضمون الرواية، أنه كل يوم هو يصلي بل مرتين، يعني يصلي بصلاتين، يصلي بصلاة أداء ويصلي بصلاة قضاء، أما فاته في أيام سابقة أيام ما كان مخالفا فأمر سلام الله عليه بعدم الحاجة إلى القضاء معللا بأنه ما كنت عليه كان أعظم من ترك الصلاة وهو ترك الولاية. كان سنيا لم يكن معتقدا بالإمام عليه السلام وهذا كان أعظم، فإذا فرضنا أن الله عفا عن ذلك يعفو عن أنه أيضا. هذه الرواية ضعيفة جدا، فإن الشيخ الشهيد قدس الله نفسه يرويها عن كتاب سعد بن عبد الله، وطريق الشهيد إلى كتاب سعد بن عبد الله مجهول، وليست هذه الرواية موجودة في كتب الأخبار. ثم إن الرجال الذين روى سعد بن عبد الله هذه الرواية عنهم عن سماء أن سليمان بن خالد سأل أبا عبد الله من هم الرجال أيضا مجهولون، فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجه. إذن مورد هذه الروايات إمزاء الأعمال السابقة على نحو الشرط المتأخر، يعني الأعمال التي أتوا بها في زمانه محكوم بالصحة على تقدير الاستبصار فيما بعد. الاستبصار فيما بعد يحكم معه بصحة الأعمال السابقة، وأما إذا فرضنا أنه لم يعمل شيئا، هذا اليوم مثلا فرضنا أنه لم يصل صلاة الفجر إما لعذرين أو لغير عذرين لنومين، ثم بعد ذلك استبصر أثناء النهار، نلتزم بأنه يسقط عنه القضاء كما كان هذا هو الحال في الكافر، لا دليل على ذلك أصلا. والحمد لله.
يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب القضاء على النائم إذا لم يكن نابيا للصوم، فنام قبل الفجر فانتبه بعد الغروب، وأما إذا كان نابيا للصوم فقد تقدم أن النوم لا ينافي الصوم، فيحكم بصحة صومه وإن كان نائما في تمام الوقت. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا شك فيه، لأنه إذا لم يكن مسبوقا بالنية لم يستر منه صوم، فلم يأت بالمأمور به فيجب عليه القضاء، كما تقدم أن كل من لم يصم أو كان صومه صوما غير صحيح وجب عليه القضاء، إلا أن تقييده باستمرار نومه إلى الغروب لا وجه له. بل لو فرضنا أن نومه استمر إلى ما بعد الزوال كان حكمه حكم ما إذا استمر إلى الغروب، لأن تجديد النية على القول به إنما هو قبل الزوال، فأما ما بعد الزوال فلا مجال لتجديد النية ولا أثر لتجديد النية. نعم يجب عليه الإمساك فيما بقي من النهار على ما تقدم. فالتقييد باستمرار النوم إلى الغروب بلا موجب، بل لو استمر إلى الزوال وانتبه بعد الزوال ليس له أن يجدد النية، بل لابد له من القضاء مع الإمساك في بقية النهار، بل الأمر كذلك حتى إذا انتبه قبل الزوال، على ما تقدم أيضاً من أن دليل تجديد النية خاص بالمسافر ولا دليل على تجديد النية في غير ذلك. فلو فرضنا أنه لم يكن ناميا أو كان غافلا فلم يقصد الصوم فنام قبل الفجر وانتبه قبل الزوال، أيضا الأمر كذلك، الاجتزاء بتجديد النية وكون الناقص بدل الكامل وقيامه مقامه يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام، فيجب عليه القضاء مطلقا حتى إذا كان جزء قليل من النهار غير مقرون بالنية، فإن الصوم هو مجموع الإمساك من الفجر إلى الغروب، فإذا كان جزء واحدا غير صحيح من جهة عدم النية فلا يجتزى بالباقي، والاجتزاء بالباقي يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا شك في القضاء ودار الأمر بين القليل والكثير، يعلم أن عليه قضاء ولكن لا يعلم أن المقدار الذي يجب عليه ما هو. الأمر دائر بين القليل والكثير، ذكر قدس الله نفسه أنه يقتصر على الأقل، وإن كان الأهوات أن يأتي بالأكثر ليتيقن بفراغ ذمته أما اشتغلت به. قد يفرز الكلام فيما إذا كان الشك في موجب القضاء بعدما كانت الصوم واجبا عليه، فنشك في أن موجب القضاء وما كان سببا للقضاء أي مقدار الأمر يدور بين الأقل والأكثر، كما إذا فرضنا أنه يعلم بأنه أفطر من شهر رمضان متعمدا أيام شبابه مثلا، ولكن لا يدري أنه أفطر سنة واحدة أو سنتين، أفطر نصف شهر أو تمام الشهر وغير ذلك. فالشك شك في موجب القضاء بعد تحقق الأمر وكونه مأمورا بالصوم، أو لو فرضنا انه شك في موجب القضاء فيما كان معذورا لا من جهة الافطار العمدي، كما اذا فرضنا انه شك في طلوع الفجر فافطر و بعد ذلك انكشف ان الفجر كان طالعا فيجب عليه القضاء بعد شهر رمضان، يعلم ان هذا قد اتفق له عدة مرات ولكن لا يدري انه وقع 5 مرات مثلا او 10 مرات، فيدور الامر بين القليل والكثير. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في انه يقتصر على الاقل لعدم الموجب بالنسبة الى الاكثر. الاستصحاب الموضوعي جار مضافا الى ان الامر بالقضاء امر جديد فيقتصر فيها على المتيقن، هنا الاستصحاب الموضوعي جار الاصل انه لم يفطر الا في سنة واحدة، لان القضاء مترتب على الافطار، ويشك هذا في انه افطر كان صائما ولكن افطر ولم يفطر مثلا، او انه كان افطاره بعد طلوع الفجر من جهة الاستصحاب كان يوما او يومين، القدر المتيقن اليوم الواحد، بالنسبة الى اكثر من ذلك مجهول. المقصود انه فيما اذا شك في موجب القضاء ففي مثل ذلك يبني على الأقل، وبالنسبة إلى الزائد يتمسك بالاستصحاب، ومع قتل النظر عن الاستصحاب القضاء بأمر جديد. الأمر الأول وهو الأمر بالأداء قد سقط يقينا بأي وجه كان سقوطه، ونشك في حدوث الأمر بالقضاء، يقتصر على القدر المتيقن، وبالنسبة إلى الزائد ينفى بالأصل كما هو الميزان الكلي فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، إذا كان غير ارتباطيين وكان التكليف في كل واحد منهما مستقلا. وقد يقال في المقام إن أصالة البراءة عن وجوب القضاء لا يجري في أمثال المقام، فإن أصل البراءة إنما تجري فيما إذا كان الشك متعلقا بالتكليف الواقعي. إذا احتمل المكلف أنه يجب عليه شيء واقعا أو يحرم عليه شيء واقعا فهذا مورد لأصالة البراءة، قاعدة قفل قابل بيان مثلا، أو حديث الرفع، أو غير ذلك مما يستدل به على البراءة. وأما إذا كان متعلق الشك التكليف المنجز، يحتمل تكليفا منجزا، فليس هذا موردا للبراءة، لأنه إذا كان مصادفا للواقع فالتكليف منجز، ومن هنا قلنا بوجوب الاحتياط في أصناف العلم الإجمالي، فإن احتمال التكليف في كل طرف من أسرافه احتمال تكليف منجز، وهكذا في الشبهات قبل الفحص. المقام كذلك، تارة يفرز أن التكليف لم يكن منجزا من الأول، هكذا نفرض، ففي مثل ذلك إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر أفرز نبني على أنه لا يجب عليه إلا المقدار الأقل والزائد مشكوك فيه، وتارة كان التكليف منجزا في وقته، يعني في اليوم الذي كان يفطر فيه، ما إسيانا أو غير إسيان، مثل المثال الذي ذكرنا أفطر بعد الفجر تمسكا بالاستصحاب، بعد ذلك علم بأن الفجر قد طلع، فتنجز التكليف بالعلم به سابقا وكان يعلم ذلك التكليف. شكه فعلا متعلق بالمقدار المعلوم، المقدار الذي علم به وتنجز التكليف في حقه، ف فعلا لا يدري أن ذلك المقدار أي مقدارين، الأمر دائر بين الأقل والأكثر، فهذا التكليف قد تنجز عليه في زمان ما، والشك متعلق بتكليف قد تنجز عليه، وهذا غير مشمول لأدلة البراءة، بل لابد من الاحتياط وتفريغ الذمة يقينا، فإن كان أسرا وهرجيا فحينئذ يتنزل إلى الامتثال الظني كما نسب إلى المشهور، فقالوا إنه يجب الاحتياط في القضاء وإلا فيقتصر على المقدار المزنون، يقضي بمقدار يظن أن ذمته قد فرغت وبرأت عما اشتغلت به، فهذا لا يكون موردا للبراءة لأن متعلق الاحتمال ليس هو التكليف الواقعي بل التكليف المنجز، واحتمال التكليف المنجز لا يكون موردا للبراءة، وهذا كلام لا أساس له بل هو مغالطة، لأن التنجيز يدور مدار العلم، العلم بحدوثه لا ينجز التكليف بقاء، وإنما ينجز ما دام العلم باقيا، ومن هنا إذا تبدل بالشك يعني كان الشك ساريا يكون موردا للأسر، فلنفرض أنه علم بنجاسة ثوبه ثم بعد ذلك شك، واحتمل أن علمه السابق كان جهلا مركبا ولم يكن مطابقا للواقع، لم يكن هذا مانعا عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة أو إلى استصحاب الطهارة إذا كان مسموقا بالطهارة سابقا، فإن العلم إنما ينجز ما دام موجودا، فإذا أدم ينعدم، فليس هذا الاحتمال احتمالا لتكليف منجز فعلا، بل نعم كان هذا منجزا سابقا حينما علم بوجوب القضاء عليه كان وجوب القضاء منجزا، إلا أن التنجيز يدور مدار بقاء علمه، فلو فرضنا أنه تبدل العلم شكا كان قبل ذلك يحتمل أن علمه كان متعلقا بعشرة أيام، كان يعلم بأنه فاته الصوم عشرة أيام، لكن الآن ليس له علم بذلك، يحتمل أن الفائت عشرة أيام أو أنها خمسة أيام، بالنسبة إلى الخمسة معلوم وبالنسبة إلى الزائد مشكوك فيه، شك في وجوب القضاء، فيرجع إلى الأصل أصالة البراءة عن وجوب القضاء، لأن وجوب القضاء بأمر جديد وهو لا يعلم، فليس هذا من موارد احتمال التكليف المنجز، الآن لا يحتمل تكليفا منجزا، الآن يحتمل التكليف الواقعي، نعم يحتمل أن هذا كان منجزا في زمانين، التنجيز في الزمان السابق لا أثر له بعد زوال سبب التنجيز وهو العلم وانقلابه شكا، وإن كان يحتمل أن هذا كان معلوما له سابقا، مثلا لو فرضنا أنه استدان من زيد مقدارا من الدراهم أو الدنانير ثم بعد ذلك الدائن والمدين كلاهما شكا في مقدار هذا الدين، لا يدريان بأنه استدان منه عشرة دنانير أو عشرين دينارا، لا الدائن يعلم بذلك ولا المدين يعلم بذلك، فمعلوم حينما أخذ الدين في زمانه كان عالما بمقدار الدين وكان التكليف منجزا في حقه، ولكن بعد زوال ذلك الآن يحتمل أن مقدار معلومه كان عشرة أو أن مقدار معلومه كان عشرين، لا أثر لهذا الاحتمال، لأن العلم انما ينجز ما دام موجودا، فاذا فرضنا ان العلم قد زال وتبدل بالشك فيشك في ان الدين اشهرت دراهم او دنانير او انه بمقدار 20 درهما او دينارا. اشتغال ذمته بعشرة دراهم او دنانير معلوم، والزائد مشكوك فيه يرجع فيه الى الاصل. فهذا الكلام من ان الاحتمال تعلق بالتكليف المنجز مغالطة جزما، لم يتعلق الاحتمال بالتكليف المنجز، بل احتمل بتكليف لعله كان منجزا سابقا. والعبرة في جريان الاصل بحال المكلف حال الجريان لا فيما تقدم. فهذا ظاهر، هذا فيما اذا كان الشك في موجب القضاء، واما اذا كان الشك من جهة وجود المانع على ما فرضه الماتن قدس الله نفسه. فرضنا انه كان مسافرا في شهر رمضان ولا يدري ان سفره كان 3 أيام مثلا، او ان سفره كان 4 أيام فرضا، او نفرض انه كان مريضا فلا يدري ان مرضه قد استمر 4 أيام ففاته الصوم 4 أيام، او ان مرضه كان 3 أيام. قد يفرض ذلك، يعني الشك بين الزيادة والنقيصة، من جهة الشك في الحدوث لا من جهة الشك في البقاء. يعلم هذا أنه يوم 24 من شهر رمضان كان في بلده وصام بلا إشكال، ولكن لا يدري أن مبدأ سفره كان يوم 18 من شهر رمضان لإدراك ليلة القدر مثلا، ليلة 19، أو أنه سافر يوم 20 من جهة القدر ليلة القدر الثاني مثلا، يشك في مبدأ السفر. وأما من جهة منتهى معلوم، هو يوم 23 رجع من سفره وصام يوم 24. هذا حكمه واضح، أصالة بقائه في بلده، أصالة عدم السفر. بل يحكم عليه اقتصر على الأقل، المقدار الذي يعلم بأنه سافر هذا المقدار يقضيه، والمقدار الأول غير معلوم، السفر فيه مجهول. فبل يستسهم بقائه في بلده لأنه يعلم أنه صام ما دام في بلده. فالمقدار الفائت مردد بين الأقل والأكثر من جهة الشك في حدوث السفر، كما إذا فرضنا أنه شك في أصل السفر لا في قلته وكثرته. بعد شهر أو شهرين من شهر رمضان يشك أنه هل سافر في هذا الشهر يوما أو يومين، أو أنه لم يسافر أصلا، يشك في أصل السفر وعدم السفر. فأصالة البراءة عن القضاء بلا معارض، يشك في أنه مأمور بالقضاء أو غير مأمور، والسبب القضاء وهو السفر مجهول. وهكذا بالنسبة إلى المرض، يشك في أنه هل مرض في شهر رمضان في السنة الماضية مثلا، أو أنه لم يمرز، يعني أفتر من جهة المرز أم لم يفتر. في جميع ذلك شك في وجوب القضاء، والشك شك في التكليف، فيتمسك فيه بالبراءة. وأما إذا كان الشك من جهة بقاء السفر وبقاء المرز، يعلم أنه سافر في اليوم الفلاني من شهر رمضان مثلا، فلنفرض أنه اليوم 18 من شهر رمضان، يعلم أنه هذا اليوم سافر، ولكن لا يدري أنه بقي إلى يوم 23 لإدراك ليلة القدر، أو أنه رجع في اليوم الثاني والعشرين مثلا. مقدار السفر غير معلوم من جهة البقاء. وهكذا في المرض، يعلم بأنه حدث مرضه في شهر رمضان، فلنفرز في اليوم الخامس، ولكن لا يدري أن هذا المرض هل استمر به إلى عشرة أيام، يعني إلى اليوم العاشر من شهر رمضان، أو أنه ارتفع يوم التاسع مثلا فصام يوم العاشر. إذا دار الأمر في الفائت بين الأقل والأكثر من جهة احتمال الزوال المانع وبقاء المانع، احتاط قدس الله نفسه هنا، يعني في الأول يعني احتاط هنا، ولا سيما فيما إذا كان الشك في البقاء في بقاء المانع وعدمه. طبعا يفرز لهذه المسألة فرزان. تارة نعلم بأن هذا الشخص قد صام أيام حذره وأفطر أيام سفره، لم يصم جزما. ليس مرادنا من الإفطار الأكل والشرب، يعني لم يقصد الصوم، فرزنا أنه لم يأكل ولم يشرب. قد نفرز أنه صام أيام حذره جزما ولم يصم أيام سفره جزما، ويشك في مقدار سفره، لا يدري أن مقدار سفره كان ثلاثة أيام، فقد ترك الصوم ثلاثة أيام، أو أن مقدار سفره كان أربعة أيام، فقد ترك الصوم أربعة أيام. ولكن هذا المقدار يعلم أنه ما دام كان حاضرا كان صائما جزما، وما دام كان مسافرا لم يصم حال سفره، يعني لم يقصد الصوم. تارة نفرز هكذا، وأخرى نفرز أنه صام حال سفره أيضا، وإن كان صومه صوما غير مشروع، يدري بأنه صام هذه الأيام، أو في النفرز في المرض مثلا، كما أن بعضهم لا يعتنون بالمرض فيصومون، يعلم أنه صام في السفر أيضا، ولكن يشك في مقدار سفره، لا يدري أن مقدار سفره كان ثلاثة أيام حتى يكون صومه باطلا في هذه الثلاثة فيجب القضاء، أو أن سفره كان أربعة أيام ليكون الصوم في اليوم الرابع أيضا باطلا فيجمع عليه قضاء أربعة أيام. يشك في ذلك، وأما أصل الصوم فهو مفروغ عنه، وإنما يشك في صحته وفساده لأجل أنه لا يعلم أن هذا الصوم كان حال السفر أو أنه كان حال الحذر، يعني اليوم المشكوك فيه، بإلا السابق معلوم كان ثلاثة أيام مسافرا جزما، صام أم لم يصم يجب عليه القضاء. إنما الشك في اليوم الرابع، يشك أن اليوم الرابع الذي صام فيه هل كان صومه صحيحا أم كان صومه باطلا. مقتضى كلام المعتن قدس الله نفسه الاقتصار على الأقل في السورتين، الكلام في سند ذلك، وأنه لماذا لا يجب عليه، يعني يجوز له الاقتصار على الأقل. هكذا يقال في وجهه أنه إذا كان صائما فشك في صحة صومه وفساده، فأصالة الصحة تجري في المقام، لأنه صام هذا اليوم، اليوم الرابع، بالنسبة إلى الثلاثة المتقدمة، إما أنه لم يصم فيجب عليه القضاء، أو صام فصومه فاسد يجب عليه القضاء. أما بالنسبة إلى اليوم الرابع فيشك في صحة صومه وفساده وأصالة الصحة تكون جارية وهي حاكمة على الاستصحاب استصحاب بقاء السفر أو استصحاب بقاء المرض الذي يترتب عليه عدم صحة الصوم، لأن المسافر والمريض كما تقدم الكلام فيهما لا يصح منهما الصوم، بلي ولا يقبل إذا صام لابد من القضاء كما كان في الناس تقدم الكلام قريبا. فالاستصحاب وإن كان يقتضي بطلان الصوم بالنسبة إلى المريض وبالنسبة إلى المسافر، لأن المريض لا يشرع في حقه الصوم، كذلك المسافر لا يشرع في حقه الصوم بمقتضى الآية المباركة والروايات، إلا أن أصالة الصحة تكون حاكمة على الاستصحاب كما في غير المولد في جميع الموارد، يعني قل ما يفرز مورد لأصالة الصحة إلا وأن الاستصحاب على خلافه، الاستصحاب محكوم أو تخصيص على الكلام في بحث الأصول، أن تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب من جهة الحكومة ومن جهة التخصيص أيما كان لا يجري الاستصحاب في مورد أصالة الصحة. ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، فإن أصالة الصحة إنما تجري بذلك.
يا الله،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم المكلف بأنه فاته صوم أيامين ودار الأمر بين الأقل والأكثر، ذكرنا أنه تارة يكون الشك من جهة الشك في حدوث السفر، وتارة يكون الشك في بقاء السفر، تارة يعلم بأنه كان مسافرا في اليوم الثالث والرابع والخامس مثلا، ويشك في أن مبدأ سفره كان هو اليوم الثالث، فقد أفطر ثلاثة أيام فيجب عليه قضاء ثلاثة أيام، أو أن مبدأ سفره كان أول شهر رمضان مثلا فالفائت خمسة. ذكرنا أن في مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم وجوب القضاء إلا في المقدار المتيقن، وذلك مثل الشك في أصل السفر، فلا يدري أنه سافر في شهر رمضان أو لم يسافر، مرض في شهر رمضان أم لم يمرض. هذا يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر، فيكون شكا في حدوث المرض قبل ذلك أو في حدوث السفر قبل ذلك، فحكمه حكم الشك في أصل السفر والمرض. ففي هذه السنة يشك أن شهر رمضان الماضي هل سافر فيه يوما مثلا أم لم يسافر، هل مرض وأفطر أم لم يسافر ولم يمرض. فالمرجع في ذلك هو استصحاب الحذر أو استصحاب الصحة، فإنه يترتب على ذلك وجوب الصوم، يحرز بذلك أنه كان مكلفا بالصوم أداء، ولا يحتمل فوت الواجب عنه وجدانا، يعني موضوع الحكم موضوع الامتثال وهو الأمر يثبت بالاستصحاب، وإن كان لا يثبت بالاستصحاب أنه صام ذلك اليوم فإنه مثبت، إلا أنه يثبت بالاستصحاب أنه كان مأمورا بالصوم في ذلك اليوم، في اليوم الأول والثاني مثلا بمقتضى الاستصحاب يثبت أنه كان مأمورا بالصوم في شهر رمضان، ولا يحتمل مخالفة هذا الأمر وأنه لم يمتثل هذا الأمر، هذا غير محتمل، وإن كان يحتمل أنه مرض فلم يصم أو سافر فلم يصم إلا أن الأمر بالصوم أداء لا يحتمل مخالفته فلا موجب للقضاء لأن القضاء إنما يترتب على عدم الإتيان بالمأمور به أو عدم الإتيان به صحيحا وهذا غير محتمل لا يحتمل هذا أنه لم يأت بما كان مأمورا به هذا غير محتمل فبمثل الاستصحاب يرتفع موضوع القضاء وعلى تقدير التنزل فأصالة البراءة على ما نبين هذا اليوم إن شاء الله لأن القضاء بأمر جديد وموضوعه مشكوك فيه فيتمسك بالبراءة وهذا لا إشكال فيه ولم يقع فيه خلاف أنه إذا شك في أصل وجوب القضاء لاحتمال سفر أو لاحتمال مرض لا يعتني بهذا الشك فلا يجب عليه القضاء جزما وأما إذا كان الشك شكا في البقاء كان مسافرا جزما في أول شهر رمضان ولكن لا يدري أنه حذر يوم الخامس فيكون الفائت 4 أيام أو 5 أيام إذا كان حضوره بعد الزوال أو أنه حذر يوم السادس مثلا فيشك في مقدار القضاء قلة وكثرة من جهة الشك في بقاء السفر أو من جهة الشك في بقاء المرض قلنا إن لهذه المسألة صورتين تارة يعلم بأنه كان صائما في اليوم الذي يشك فيها أنه كان مسافرا أو لم يكن مسافرا كان مريضا أم لم يكن مريضا وإنما يشك في صحته وفساده وتارة يشك في أصل وجود الصوم وعدمه أنه هل صام ذلك اليوم لأنه كان حاضرا أم لم يصم لأنه كان مسافرا فيقال إنه لا يجب القضاء في كلتا الصورتين أما في الصورة الأولى فلقاعدة الصحة وأنه يشك في أن الصوم المتحقق هل كان صوما صحيحا باعتبار أنه كان حاضرا وكان صحيحا أو أنه كان فاسدا لأجل أنه كان مسافرا والمسافر لا يشرع في حقه الصوم أو كان مريضا وصوم المريض محكوم بالبطلان فإذا كان متعلق الشك صحة عمل وفساده يحكم فيه بالصحة وأما إذا كان الشك في أصل وجود الصوم وعدم وجود الصوم لا يدري أنه صام ذلك اليوم لأنه كان حاضرا أو أنه لم يصم لأنه كان مريضا أو مسافرا فيرجع فيه إلى قاعدة الحيلولة على ما نسى في الصلاة لأنه قد حال هائل أو فقد حال هائل شك بعد الوقت وشك بعد الوقت لا يعتنى به من جملة موارد الشك الذي لا يعتنى به إذا كان الشك شكا بعد الوقت ويسمى هذا بقاعدة الهيلولة باعتبار أنه عبرت الرماية فقد حال هائل أي خرج الوقت والشك بعد الوقت لا أثر له فعلى كلا الصورتين يعني فيما إذا علم منه صوم صحيح وشك في صحته وفساده أو شك في أصل الصوم وجودا وعدما لا يعتنى بهذا الشك لقاعدة الصحة أو لقاعدة الهيلولة ولكن شيئا من ذلك آية فإن كلتا القاعدتين يختصان بما إذا كان الأمر محرزا وكان الشك في مرحلة الامتثال يعلم بأنه كان مأمورا به ولكن لا يدري أن ما أتى به كان مطابقا للمأمور به أو كان فيه خلل من بعض الجهات لنقصان ركن او لزياده ركن ونحو ذلك مما يوجب البطلان، فلا يعتنى بالشك بالصحه بعد الفراغ من العمل، وهو المعبر عنه بقاعده الصحه. قاعده الفراغ لا يعتنى بذلك الشك، هذا فيما اذا علم الامر وكان الشك في انطباق المامور به على المأتي به. فصلى بعد الظهر مثلا، وبعد الصلاة شك في أن صلاته كانت مع الطهارة أو بغير طهارة، لا يعتني بهذا الشك. كل ما مزى من صلاتك وطهورك فأمزه كما هو، أو كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قاعدة الفراغ. و اما اذا كان الشك في الصحة والفساد لا من جهة فعل المكلف بل من جهة امر الشارع، لم يعلم ان الشارع كان امرا به ام لم يكن امرا به، يعني هذا العمل الذي اتى به هل كان مامورا به ام لم يكن مامورا به، ليس هذا موردا لاصل قاعدة الفراغ ولا اصالة الصحة. كما إذا علم الإنسان أنه اغتسل غسل الجنابة يعلم بذلك، وبعد ما اغتسل شك في أنه كان جنبا أو أن الأمر قد اشتبه عليك فلم يكن جنبا، فغسله هذا غسل في غير محله لا تجري فيه قاعدة الفراغ. لا يمكن الحكم بأن الغسل كان مطابقا للأمر وأنه كان جنبا، لا يثبت ذلك بقاعدة الفراغ، لأن الشك لا يرجع إلى فعل المكلف وإنما يرجع إلى فعل الشارع، وأنه هل كان آمرا بذلك أم لم يكن آمرا بذلك. ففي موارد الشك في الأمر لا الشك في فعل المأمور ليس هذا موردا لقاعدة الفراغ، مثل هذا الغسل يعني غسل الجنابة الذي تحقق منه جزما ولكن شك في أنه كان جنبا، فهذا الغسل وقع صحيحا فتصح الصلاة معه، أو أنه لم يكن جنبا فالغسل في غير محله فليس له أن يصلي بهذا الغسل، بل لابد من الوضوء مثلا، قاعدة الصحة لا تجري في المقام. وكذلك فيما إذا صلى وبعد الصلاة شك في دخول الوقت وأن الوقت هل دخل حتى تكون الصلاة صلاة صحيحة أو لم يدخل حتى تكون الصلاة صلاة باطلة، أيضا لا تجري قاعدة الفراغ. لا يمكن إثبات صحة هذه الصلاة مع الشك في الأمر، لا يدري أن الوقت داخل أو ليس بداخل وهكذا. فمورد قاعدة الصحة إنما هو ما إذا كان الأمر محرزا وكان الشك فيما يرجع إلى فعل المكلف من جهة الانتباه، وأما إذا كان الشك في أصل الأمر فهو ليس بمورد لقاعدة الصحة أبدا، ومقامنا من هذا القبيل. إذا علم أنه كان صائما جزما ولكن لا يدري أن الصوم كان مأمورا به لأنه كان حاضرا، أو أن الصوم لم يكن مأمورا به لأنه كان مسافرا، فالشك إنما هو من ناحية الشك في فعل الشارع وأمره لا من ناحية فعل المكلف. والشك في الانتباه فهذا لا يكون موردا لقاعدة الصحة، وبعين ذلك يعلم أن قاعدة الحيلولة أيضا لا تجري في المقام، حتى بناء على التعدي عن مورد الرواية وهو الصلاة إلى غير الصلاة وهو غير بعيد، أن يتعدى إلى كل موقت فيقال إن الموقت إذا مزى وقته وشك في الإتيان به وعدمه لا يعتنى بهذا الشك، فقد حال حائل. هذا أيضا فيما إذا ثبت الأمر وكان الشك في الإتيان وعدمه يعلم بأنه كان مأمورا بالصلاة في وقته ولكن يشك في أنه أتى بهذا المأمور به أم لم يأت بهذا المأمور به فاته لنسيان أو غير نسيان لعله لم يصل هذا اليوم صلاة الفجر فيشك شك بعد الوقت لا يعتنى به وأما إذا شك في أصل الأمر كان مأمورا بالصوم أم لم يكن مأمورا بالصوم لا يدري أنه كان حاضرا ليكون مأمورا بالصوم أو كان مسافرا لألا يكون مأمورا بالصوم أين قاعدة الهيلولة في المقام؟ قاعدة الهيلولة إنما تنظر إلى امتثال الأمر المتيقن لا إلى إثبات الأمر وأن الأمر كان ثابتا وقد أتى به جاء أجنبي عن مورد قاعدة الهيلولة ففي كلتا الصورتين لا تجري لا قاعدة الصحة وهي قاعدة الفراغ ولا قاعدة الهيلولة فإن جرت فإنما هي أصالة البراءة عن وجوب القضاء باعتبار أن القضاء بأمر جديد ولم يهرز وجوب القضاء لدورانه بين الأقل والأكثر الأقل والمتيقن بالنسبة إلى الزائد يرجع إلى الأصل وبعبارة أخرى الأمر الأول غير باق جزما بأي سبب كان لو كان هنا أمر لو كان وأما في المقام يحتمل أن الأمر لم يكن من الأول الأمر الأول لو كان ليس بباق جزما وإنما الشك في حدوث أمر آخر وهو المسمى بالأمر بالقضاء وهذا إذا كان متعلقه مرددا بين الأقل والأكثر الأقل متيقن والزائد على الأقل مشكوك فيه فيتمسك بأصالة البراءة كما أشرنا الآن في من شك في أصل السفر وعدمه وفي أصل المرض وعدمه يشك أنه هل سافر في شهر رمضان يوما أو يومين أو أنه لم يسافر يتمسك بأصالة البراءة مع قطع النظر عن الاستصحاب الذي ذكرناه استصحاب الحذر ولكن قد يقال إن أصالة البراءة محكومة بالاستصحاب فإن موضوع القضاء يهرز بالاستصحاب حينئذ لا مجال للبراءة بل لابد من الاتيان بمقدار يقطع معه بالفراغ أي مقدار يحتمل القضاء لابد من الاتيان به وذلك لاستصحاب بقاء المرض واستصحاب بقاء السفر فرضنا أنه كان مسافرا في اليوم الأول والثاني والثالث جزما ويشك في اليوم الرابع والخامس لا يدري أنه حذر فصام أو لم يكن حاضرا فأفتر فيجب عليه القضاء أو أفرز لم يفتت على أيال المسافر لا يجب عليه الصوم أو نفرزه في المريض كان في اليوم الأول والثاني والثالث مريضا جزما فيجب عليه القضاء بالنسبة إلى اليوم الرابع والخامس يشك في بقاء مرضه فيستصحب فيتمسك بعموم قوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر موضوع القضاء هو السفر والمرض هذا الموضوع نهرزه بالاستصحاب فيجب عليه القضاء بمقتضى الاستصحاب إلا في مقدار يتيقن أنه كان حاضرا فصام أو صح فصام يعني ارتفع المرض فصام قد يتوهم ذلك وربما يجاب عن هذا الاستصحاب بأن الموضوع ليس هو نفس السفر. نفس السفر و این اخذ فی الآیت المبارکه و این کنتم مرزا و علا سفرین فعدتون من ایام اخر لیس وجوب القضا مترتبا علی السفر و المرض، یعنی الموضوع لیس هو السفر و المرض کما فی بقیت الاسباب و المسببات، ولله حج البيت من استطاع الیه سبیلا الاستاعه سبب للوجوب لیس الامر هنا کذلک جزما. السفر و المرض بنفسهما لا يقتضيان القضاء جزما، ولذا لو فرضنا ان المسافر صام جهلا يصح صومه، او ان المريض كان يعتقد عدم الضرر فصام، وفي الواقع كان مضرا يصح صومه على ما تقدم اذا لم يكن الضرر بحد الحرمه. فلا يحتمل ان السفر بما هو سفرون او المرض بما هو مرضون هذا موضوع لوجوب القضاء ليستسحب ويترتب عليه الحكم. بل ان المستفاد من الايه المباركه ان من ولو بزميمه الروايات ان من كان مسافرا ليس بمامور بالصوم في شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعد ذلك قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الأمر بصوم شهر رمضان مختص بالحاضر والمسافر غير مأمور بالصوم فتبعا لا يصوم، إذا لم يصوم يجب عليه القضاء. القضاء تدارك لترک الصوم لا ان القضاء عمل مستقل مترتب على السفر و الا لم يكن قضاء. والقضاء عبر عنه في الروايات انه يقضي. فالموضوع انما هو عدم الصوم في السفر، عدم الصوم الصحيح البته، او عدم الصوم في المرض، وليس السفر بنفسه موضوعا او المرض بنفسه موضوعا. فلا اثر لهذا الاستصحاب، لا يترتب على استصحاب السفر انه لم يكن صائما في هذا اليوم، او لا يترتب على استصحاب المرض انه لم يكن صائما في هذا اليوم الا على القول بالاصل المثبت ولا نقول به. إذن يحتمل أنه كان صائما في هذا اليوم لأنه كان صائما فيشك في القضاء فيتمسك بأصالة البراءة ولا يكون الاستصحاب حاكما عليه. ولكن هذا أيضا يندفع بأن السفر وإن لم يكن موضوعا لوجوب القضاء هذا صحيح، وكذلك المرض، بل القضاء مترتب على عدم الاتيان بالواجب في ظرفه. فمن كان منكم مريضا او على سفر لا يصوم، لا يجب عليه الصوم. فاذا لم يصوم مثلا فيصوم عده من ايام اخر بمقدار شاهد ايام اخر ايضا كذلك، فعدة من أيام أخر أي من أيام أخر بالمقدار الذي لم يصمه، فيعد هذه الأيام أي مقدار كان مريضا من الأيام أو أي مقدار كان مسافرا بعدد هذه الأيام التي لم يصم فيها بل يأتي به في غير شهر رمضان قضاء. هذا وإن كان صحيحا السفر ليس بموضوع، وإنما الموضوع أمر آخر وكذلك المرض، إلا أن ذلك الأمر الآخر أيضا مورد للاستصحاب يستصحب بقاء السفر ويستصحب عدم الصوم في ذلك اليوم. يشك أنه في ذلك اليوم هل صام لحذره أو أنه لم يصم ذلك اليوم. اليوم الأول والثاني والثالث کان مسافرن و غیر سائم جزمن ولیکن الیوم الرابع والخامس یشک فی انه کان مسافرن ام لم یکن مسافرن یستصحب بقاء کونه فی السفر و عدم صومه و عدم امره بالصوم لم یکن مأمورا بالصوم و لم یصم بمقتضى انه لم یکن مأمورا بالصوم فیترتب علیه القضاء فهذا الجواب لا يتم و نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.
يا الله
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا شك المكلف في المقدار الذي فات منه في السفر او المرض من جهة الشك في مقدار المرض والسفر بقاء فهل يجب عليه القضاء بالمقدار الذي يتيقن معه بفراغ ذمته او يقتصر على القدر المتيقن؟ قلنا انه يقال في المقام بالرجوع الى البراءة من وجوب القضاء بالنسبة إلى الزائد على المقدار المتيقن، فالمقدار المتيقن يجب قضاؤه لا محالة، وبالنسبة إلى الزائد مشكوك فيه فيجزم فيه الأصل. وقد يقال الناس حالة البراءة محكومة بالاقتصاب، فإن استصحاب السفر أو استصحاب المرض يترتب عليه وجوب القضاء والاستصحاب حاكم على أصالة البراءة، فيجب أن يقضي ما يحتمله من مقدار السفر أو من مقدار المرض. ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا مجرى له، والوجه في ذلك أن السفر والمرض المذكورين في الآية المباركة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مقتضى قوله سبحانه فعدة من أيام أخر يعني يصوم مقدارا من العدد بمقدار ما لم يصمه، المقدار الذي لم يصمه في السفر، هذا المقدار لم يصمه في السفر، هذا المقدار يصومه في الحذر، أو المقدار الذي لم يصمه في مرضه يصوم مقدار ذلك في حال الصحة وبعد برئه وعافيته. وقد سرها بذلك في غير واحد من الروايات، عبر فيها بالقضاء وعبر فيها أنه يصوم يوما بدل يوم، فيعلم من ذلك أن ذلك الصوم بدل للصوم الذي فاته ولم يأت به حال السفر أو حال المرض. فالقضاء ليس من آثار السفر أو من آثار المرض، يعني ليس السفر والمرض سببا لوجوب القضاء، وإنما السبب لوجوب القضاء أمر آخر، وهو عدم الإتيان بالفريضة في وقته باعتبار أن المسافر غير مكلف بالصوم، أو أن المريض غير مكلف بالصوم. فالسفر ليس سببا للقضاء حتى يستسحب فيقال إن السفر كان باقيا فيجب البقاء فيجب القضاء، أو أن المرض كان باقيا فيجب القضاء. الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المتيقن والمشكوك فيه ذا أثر شرعي، وليس الأثر الشرعي في المقام مترتبا على السفر والحذر بنفسهما. السفر بنفسه لا يوجب القضاء، والمرض بنفسه لا يوجب القضاء، وإنما القضاء مترتب على أمر آخر غير ذلك. فإذا لم يكن السبب هو السفر أو المرض فاستصحاب السفر أو المرض لا أثر له. ومما يدلنا على ذلك مضافا إلى أنه المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات، يدلنا على ذلك أن السفر ليس مقتضيا وموجبا للقضاء، وكذلك المرض. وإلا لو فرضنا أن المسافر كان مغمى عليه في شهر رمضان، أو لو فرضنا أنه جن في شهر رمضان وهو مسافر، لو كان السفر موجبا للقضاء للزم الالتزام بالقضاء حينئذ. فإن ما دل على نفي القضاء عن المجنون أو عن المغمى عليه إنما هو بمعنى عدم المقتضي، يعني الإغماء لا يقتضي القضاء، الترك الذي يكون مستندا إلى الإغماء هذا الترك لا يوجب القضاء، والترك الذي يكون مستندا إلى الجنون هذا لا يوجب القضاء. فهذا نفي لسببية ترك الصوم حال الإغماء، أو لترك الصوم لسببية ترك الصوم حال الجنون للقضاء. لا ينافي هذا وجود سبب آخر للقضاء وهو السفر. فلو فرضنا أن المسافر أو المريض كان مجنونا أو كان مغمى عليه، لو كان السفر بنفسه موجبا للقضاء أو كان المرض بنفسه موجبا للقضاء لكان لازم ذلك وجوب القضاء على المسافر المغمى عليه دون الحاضر المغمى عليه، وهذا باطل جزما. فيستكشف من ذلك أن قوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر ليس بمعنى أن السفر موضوع للقضاء أو أن المرض موضوع للقضاء، بل معنى ذلك أن المسافر غير مأمور بالصوم والمريض غير مأمور بالصوم، فطبعا لا يصوم ذلك. إذا لم يصوم فليصومه في أيام أخر بمقدار ما فاته من ذلك. ثم بمناسبة أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء والمجنون لا يجب عليه القضاء كما تقدم لعدم المقتضي، يستكشف من ذلك أن حال الصوم حال الصلاة، القضاء تابع لعنوان الفوت، فوت الفريضة في وقته. بالنسبة إلى المجنون لا يصدق عليه الفوت لعدم المقتضي، وبالنسبة إلى المغمى عليه أو السبي كما تقدم لا يصدق الفوت لعدم المقتضي. وأما بالنسبة إلى المسافر أو المريض يجب القضاء لصدق الفوت الملاك الملزم وإن لم يكن التكليف فعليا. فإذا كان الموضوع هو الفوت، الفوت هو الذي يجب معه القضاء، استكشفناه بما ذكرناه من ثبوت القضاء للمسافر وعدم ثبوت القضاء للمجنون والمغمى عليه وإن كان مسافرا. إذا كان الموضوع هو الفوت باستصحاب السفر أو باستصحاب المرض لا يثبت عنوان الفوت، لأن الأصل مثبت واضح. فحال الصوم حال الصلاة، كما أن في السلف كان الموضوع والفوت وهو عنوان وجودي أو كالعنوان الوجودي من قبيل الأعدام والملكات لا يمكن إثبات ذلك بأصالة العدم أو باستصحاب السفر مثلا أو باستصحاب المرض، ولو فرضنا أننا تنزلنا عن ذلك ولم يمكننا استظهار أن الموضوع هو الفوت في باب الصوت لا أقل من احتمال ذلك، فإنا بعد أن رفعنا اليد أما يقتضيه ظاهر الآية المباركة ابتداء، وإن قلنا أنه ليس بظاهر في ذلك بقرينة قوله سبحانه فعدة من أيام أخر، بعد رفع اليد عن هذا الظهور والجزم بأن السفر والمرض ليس بنفسهما موضوعين لوجوب القضاء، هذا ثبت جزما، فالموضوع أمر آخر لا ندري أن الموضوع هو عدم الإتيان بالواجب في ظرفه أو الموضوع هو عنوان الفوت. لو شك في ذلك أيضا لا أثر للاستصحاب، فإن استصحاب عدم الإتيان بالسفر في اليوم الذي يشك عدم الإتيان بالصوم في اليوم الذي يشك فيه أنه كان مسافرا أم لم يكن مسافرا، كان مريضا أم لم يكن مريضا، استصحاب عدم الإتيان لا أثر له، كما أن استصحاب عدم السفر لم يكن له أثر، استصحاب بقاء السفر لم يكن له أثر، لأن الأثر لم يكن مترتبا على السفر نفسه وإنما كان مترتبا على لازم السفر وعلى لازم المرض، كما أن الأثر لم يكن مترتبا على السفر والمرض بنفسهما لم يثبت أنه مترتب على عدم الإتيان، فمن المحتمل أن موضوع الحكم والفوت ولو فرضنا أننا لم نستظهر ذلك وتردد الأمر أن القضاء في باب الصوم هل هو مترتب على عدم الإتيان أو مترتب على إنمان الفوت، في مثل ذلك إذن لا يمكن التمسك بالاستصحاب استصحاب عدم الإتيان لعدم إحراز أنه موضوع لحكم شرعي، فالاستصحاب يتوقف على إحراز أن المستصحب له أثر شرعي فيستصحب فيترتب عليه الأثر، ففي المقام إذا أحرزنا أن الموضوع هو الفوت فالأمر ظاهر، استصحاب بقاء السفر أو استصحاب عدم الصوم في اليوم الأخير لا يترتب عليه عنوان الفوت، فحاله حال السلاح فلا يترتب القضاء لأن موضوعه هو الفوت وهو لم يحرز، إن أحرزنا هذا فالأمر واضح، وإن لم نحرز فلا أقل من الشك لأن الموضوع لم يذكر لا في الآية المباركة ولا في الروايات، فلا ندري أن الموضوع أي شيء، هذا المقدار ندري أن المسافر لا يجب عليه الصوم والمريض لا يجب عليه الصوم الحائض لا يجب عليها الصوم وإنما يجب عليهم القضاء، فإذا شك في مقدار حيضه الكلام فالكلام لا يدري أنها كانت حائزا في شهر رمضان 5 أيام أو كانت حائزا 6 أيام، الأمر هو الكلام هو الكلام، إذا لم يكن موضوع القضاء محرزا أو كان موضوع القضاء محرزا وهو الفوت، على كلا التقريرين باستصحاب عدم الإتيان أو باستصحاب بقاء الحيض أو استصحاب بقاء المرض أو السفر، بجميع ذلك لا يثبت وجوب القضاء لابد ان يكون موضوع الاستصحاب محرزا و يكون صدق و نقض اليقين بالشك محرزا حتى يكون موردا للنهي فيقال لا تنقض اليقين بالشك. فاما اذا كان هذا مشكوكا فيه لا يمكن التمسك بالاستصحاب و مقامنا من هذا القبيل. فالصوم والصلاة اما انهما من واد واحد الموضوع والمفوض كما هو القريب لما ذكرناه من القرينة او ان الموضوع مجهول ونحتمل ان يكون موضوع القضاء في جميع هذه الموارد من السفر والمرض والحيض والنفاس ونحو ذلك يكون الموضوع والفوت نحتمل هذا. وما هذا الاحتمال كيف يمكن الاستصحاب؟ فالصحيح ما ذكره الماتين وغيره قدس الله أسلالهم من أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في وجوب القضاء ولو كان من شك هو الشك في بقاء السفر بعدمه أو بقاء المرض بعدمه أو بقاء الحيض بعدمه فنا بذلك مقتضى الأصل هو الاقتصار على المتيقن وبالنسبة إلى الزائد يرجع إلى البراءة لأن القضاء بأمر جديد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب الفور في القضاء كما لا يجب التتابع فيه. فإذا فرزنا أنه فاته في السفر أيام يجب عليه قضاء هذه الأيام في أي وقت شاء أن يقضي فله ذلك متتابعان أو غير متتابعين. ويدلنا على ذلك الآية المباركة وكذلك الروايات الكثيرة التي دلت على القضاء فإنها مطلقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لم يذكر في الآية المباركة أن العدة من أيام أخر لابد أن يكون بعد يوم العيد بلا فاصل، يعني يجب القضاء فورا أو بعد ارتفاع مرضه فورا وهكذا بعد مجيئه من السفر فورا. لم يذكر هذا في الآية المباركة، بل المذكور هو الصوم في عدة من أيام أخر سواء كانت هذه العدة متصلة بشهر رمضان يعني بعد العيد أو منفصلة فالفورية غير لازمة. وكذلك التتابع الذي يلزم أن يصوم بعدد ما فاته من الصيام متتابعا أو غير متتابعين أيضا إطلاق الآية المباركة وإطلاق الروايات الدالة على القضاء يرفع هذا الاحتمال، احتمال وجوب القضاء فورا واحتمال وجوب التتابع. مضافا الى عدة روايات جملة منها صحيحة والروايات كثيرة في المقام دلت هذه الروايات على انه يقضي ما بلي الذي افتر في شهر رمضان كان مسافرا أو كان مريضا مثلا يفطر في أي يصوم في أي شهر شاء من الشهور من شهور السنة. وفي بعض الروايات أيضا معتبرة أن نساء النبي صلى الله عليه وآله كانوا تبتل النساء بالقضاء من جهة العادة كان نساء النبي صلى الله عليه وآله يقضين صيامهن في شهر شعبان وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا يصوم معهن فكانت تأخرن نساء النبي صلى الله عليه وآله القضاء إلى شهر شعبان من السنة الآتية. والروايات كثيرة في المقام. وهكذا بالنسبة إلى التتابع ورد عدة روايات أنه إذا تابع فهزن وإن فرق فهزن، بل أمر بالتتابع في بعض الروايات ويهمل على الأفضلية. يعني في نفس هذه الرواية أنه يتابع وإن لم يتابع فحسن، كلا الأمرين حسن، القضاء حسن وإن كانت المتتابع أفضل، ولا أقل من أجل أنه مسارعة إلى الخير، تعجيل في تفريغ الذمة عن الواجب. هذه أيضا عدة روايات، إن لم يسرد لا بأس بأن يفرغ، إلا أن هنا رواية واحدة وهي موثقة سماعة. هذه الموثقة نفي فيها عن التتابع 6 أيام في نسخة، 8 أيام في نسخة أخرى، أنه في القضاء ليس له أن يصوم 6 أيام متواليات، أو ليس له أن يصوم 8 أيام في نسخة أخرى من الروايات 8 أيام متواليات. فالمستفاد من هذه الموثقة أن هذا غير جائز، يعني في القضاء لا بد من عدم التتابع، فلو فرضنا أن عليه 10 أيام، فاته الصوم 10 أيام في مرض أو في سفر، في قضائه ليس له أن يتابع، بل لابد من التفريق ولو بيوم واحد، يصوم 5 أيام فيفطر يوما ثم بعد ذلك يصوم 5 أيام. هذه الرواية حملها الشيخ قدس الله نفسه على الجواز، وهذا بعيد جدا، لأنه ليس له أن يصوم 6 أيام متواليا أو 8 أيام متوالية. حمل ليس له على الجواز يعني يجوز له عدم التوالي، بعيد جدا. حملها صاحب الوسائل قدس الله نفسه على ما إذا طرأ عليه الضعف، يعني لا يصوم 6 أيام متواليا، بل ليطرأ عليه الضعف، بل يمنعه مثلا عن أشغاله الدنيوية والأخروية، هذا أيضا بعيد جدا. هذه الرواية لا بد من رد علمها إلى أهلها، لأنها معارضة لتلك الروايات الآمرة بالتتابع، وأن التتابع حسن، ولو فرضنا أنه لم يتابع لا بأس به، يعني كانت صريحة في أفضلية التتابع. فهذه معارضة لتلك الروايات، وهي لشهرتها كسرتها تتقدم لا محالة، ولو فرضنا أنه وصلت النوبة إلى المعارضة والتساقط، فيكفي في استحباب المتابعة التعجيل، استحباب التعجيل الخير والمسارعة إلى المغفرة، كما هو مقتضى قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. القضاء واجب من الواجبات الإلهية، وتفريغ الذمة من الواجب الإلهي لازم عقلا، والمسارعة إليه خير لا محالة. وأما ما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه من قوله بعدم جواز المتابعة حتى في أقل من 3 أيام، بل في يومين، لو فرضنا أن عليه قضاء يومين، يجب أن يقضي يوما ويفطر يوما ثم يقضي يوما آخر، فهذا لم نجد له أي دليل. فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح من استحباب المتابعة، بلا فرق بين أن يكون أقل من 6 أيام أو أكثر من 6 أيام، والروايات متزافرة في المقام. والحمد لله ولن آخر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان عليه قضاء من شهر رمضان أياما متعددة، فلا ترتيب بين هذه الأيام، ولا يجب أن يصوم الفائت الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، بل يجوز له أن يأتي بالمتوسط أو بالأخير ابتداء، ويتعين ذلك فإذا كان له أثر يترتب عليه أثره، إذ لا ترتيب بين هذه الفوائد ولا تعين فيها. ما ذكره قدس الله نفسه هو الذي يقتضيه إطلاق الآية المباركة، وهكذا الروايات الباردة في القضاء، فإن المذكور في الآية المباركة أن من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لو فاته يوم فيقضي يوما، لو فاته صوم يومين فيقضي يومين. فالواجب عليه إنما هو قضاء يومين أو أيام، ولا تعين للفائت السبب وإن كان متعددا، إلا أن المسبب إنما هو نفس الطبيعة بلا مميزين. فقد يفرز أن ما وجب على المكلف متعين بخصوصية ما، وله امتياز يمتاز به عن غيره كالقضاء والأداء. فلو فرضنا أن عليه قضاء، قضاء صلاة الظهر مثلا، وأداء، وإن كانت القضاء والأداء متشابهتين في الصورة، كلتا الصلاتين أربع ركعات، أولها التكبير وآخرها التسليم، ولكن بحسب الواقع القضاء متعين والأداء متعين، فلا بد من الإشارة إلى المتعين الواقعي، فلا يجزيه الإتيان بأربع ركعات بلا قصد خصوصية القضاء والأداء. وكذلك بالنسبة إلى النافلة والفريضة في مثل صلاة الفجر مثلا، ركعتان نافلة وركعتان فريضة ولكل منهما خصوصية، فلا بد من التعيين في مقام الأداء أن ما يأتي به نافلة أو فريضة. وقد لا يكون ما على المكلف واقعا له تعين حتى في علم الله سبحانه، بل الواجب إنما هو فردان من هذه الطبيعة، وقد وجب كل فرد بسبب من الأسباب، فلا تعين في الواقع بين الأول والثاني، وإنما الواجب إيجاد فردين من هذه الطبيعة بسببين. كما إذا فرضنا أن زيدا استدان من أمر درهما، ثم بعد ذلك استدان منه درهما آخر، فاشتغلت ذمته بدرهمين، لا مايز فيما اشتغلت به الذمة بين الدرهم الأول والدرهم الثاني، ما استدانه وإن كان معينا، إلا أن ما اشتغلت به ذمته وهو الكلي الذي هو مثل هذا المال، يعني الدرهم الكلي يثبت في ذمته بلا خصوصيتين، ثم بالدين الثاني أيضا يثبت كلي بلا خصوصيتين. ففي مقام الأداء لا يجب عليه أن يعين أن هذا الذي يؤديه هل هو من الدين الأول أو هو من الدين الثاني، إذ لا تمييز بين الدينين، وكل منهما كلي لا خصوصية فيه، التمييز إنما هو في السبب، وأما المسبب فلا تمييز فيه، والواجب إنما هو الكلي الطبيعي، فردان من هذا الكلي، فردان من الدرهم يجب ثبت في ذمته، فعليه أداء كل منهما. ففي مقام الأداء لا يجب عليه تعيين أن هذا من الدين الأول أو من الدين الثاني، وله أن يعين يقصد بذلك الدين الثاني. فكيف كان ففي هذه الموارد لا يجب على المكلف التعيين ولا ترتيب بحسب الموقع. نعم قد يفرض أن هنا أثرا بالنسبة إلى الثاني ويمتاز بذلك عن الأول. ففي مثل ذلك إذا قصد الثاني يترتب عليه أثره، كما إذا فرضنا أنه نذر في اليوم الثاني بل الذي فات فيه صومه نذر أن لا يؤخر قضاءه عن شهر شوال، بالنسبة إلى اليوم الأول لم يكن هذا النذر، ولكن بالنسبة إلى اليوم الثاني نذر أن لا يؤخر قضاءه عن الشهر الآتي وهو شهر شوال. ففي مثل ذلك إذا صام يوما قضاء في شهر شوال وقصد بذلك قضاء اليوم الثاني تعين ويترتب عليه أثره، وهو أنه لا تجب عليه الكفارة بعد ذلك ولو فرضنا أنه لم يقض اليوم الأول، إذ المفروض أن الواجب من كانه بالطبيعة، لكن بنذره ألزم نفسه على الأداء وعلى قضاء اليوم الثاني بخصوصه، فهذا الأثر يترتب عليه. ومثل ذلك أيضا يتصور في باب الدين، كما إذا فرضنا أنه استدان من زيد 10 دراهم ثم بعد ذلك استدان 10 دراهم أخرى غير الأولى، ولكن جعل للثاني رهنا للدين الثاني دون الدين الأول، فبهذا يمتاز الدين الثاني عن الدين الأول، وإن كان بحسب الواقع ذمته مشغولة بـ10 دنانير و10 دنانير بلا مايز بينهما في الواقع من حيث اشتغال الذمة، لكن يمتاز أحدهما عن الآخر من جهة خارجية وهو الرهن. فلو فرضنا أنه أدنى دينه الثاني بهذا العنوان فقد انفكره، ولو فرضنا أن الدين الأول بعد لم يؤده، فهذا أثر مترتب على الدين الثاني، وإن كان ما اشتغلت به الذمة لا تمايز بينه وبين ما اشتغلت به الذمة أولا، إلا أنه يمتاز عنه بأمر خارجي لا باعتبار نفس الطبيعة، وهو وجود الرهن على الدين الثاني. والحاصل أن في هذه الموارد التي لم يؤخذ قيد فيما اشتغلت به الذمة إذا تكرر سبب ذلك، تكرر السبب لا يوجب تشخص كل من الواجبين عن الآخر، بل الواجب إنما هو فردان من هذه الطبيعة، وذكرنا ذلك في باب سجود السهو. إذا كان للمكلف سجدة السهو بسببين، تكلم في صلاته مرتين مثلا، تارة في الركعة الأولى وتارة في الركعة الثانية، فوجب عليه سجدة السهو مرتين لا تمايز في سجدتي السهو في مقام الأداء، يقصد بذلك أن هاتين السجدتين للتكلم الأول والسجدتان الثانيتان للتكلم الثاني، يجوز العكس، يجوز عدم القصد أصلا، لا يقصد لا هذا السبب ولا ذاك السبب، بل يأتي بسجدتي السهو مرتين لوجوبهما عليه مرتين، وهذا صار في جميع ما يجب على المكلف من الواجبات التعبدية وغير التعبدية كأداء القرض، فيما إذا لم تكن خصوصية في الواجب في الواقع لا يجب على المكلف قصد تلك الخصوصية، فإنها غير مقومة للواجب، وقد يفرز خصوصية خارجية كالرهن أو النذر كما ذكرناه في القضاء، فحينئذ إذا قصد ذلك المعين تعين، و اذا لم يقصد ذلك المعين لا يتعين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما اذا فاته الصيام من شهرين. فرضنا انه فاته الصيام في السنة الماضية فوجب عليه صوم 10 أيام مثلا، فلنفرض انه لم يصم الى ان دخل الشهر الثاني من شهر رمضان وفاته 10 أيام او اقل او اكثر من هذا الشهر ايضا، فكان عليه قضاء من ذلك الشهر وقضاء من هذا الشهر. في مثل ذلك ايضا ذكر قدس الله نفسه انه لا يجب الترتيب، ان يقضي الاول ثم يقضي الثاني، بل يجوز العكس، يجوز ان يقضي ما فاته من الشهر الثاني ويبقى ما فاته من الشهر الاول، بل الاهوت ذلك فيما اذا تزيق وقت القضاء، فلم يبق من شهر شعبان الا 10 أيام وقد فاته الصوم 10 أيام، فيتزيق على القول بالتزيق، يتزيق قضاء شهر رمضان من هذه السنة، وأما قضاء شهر رمضان من السنة الماضية فهو غير مزيق وموسع، فالاحتياط أن يقضي ما فاته من هذا الشهر من الشهر الثاني. فلا ترتيب بين القضاءين، قضاء ذلك الشهر وقضاء هذا الشهر. ثم إنه إذا لم يعين وقصد القضاء انصرف إلى الأول، يعني إلى السنة الماضية، ويبقى قضاء شهر رمضان الثاني يبقى في ذمته، فيجمع عليه الكفارة مثلا، لأنه أخر القضاء ولم يصم إلى رمضان الآخر. هذا الذي ذكره مقدس الله نفسه صحيح، لكن لا أنه من جهة الانصراف إلى الأول، لا خصوصية للأول أو الثاني حتى ينصرف ما يقضيه إلى الأول، بل لأجل أن الثاني له خصوصية والأول ليس له خصوصية، فما لم تقصد الخصوصية الساقط إنما يكون نفس الطبيعي الجامع لا هذا الخاص بعينه، ولذلك يتعين الأول لا من جهة الانصراف. نظير ذلك ما إذا استدان 10 دراهم ثم استدان 10 دراهم مع الرهن و بعد ذلك وفا بدينه و ادى 10 دراهم غير قاصدین لان يكون هازا عن دین له رهن لا ينفك الرهن، لان الرهن بازاء حاضر دین شخصی و المفروض ان المكلف لم يقصد اداءه فتعینه بلا مرجه، وإنما تفرغ ذمته من كلية 10 دراهم لا من خصوصية ما استدانه برهنين، فهذا الدين الذي عليه الرهنون هذا لم يقصد، فتبعا يكون المتعين والساقط والأول ويبقى الرهن على حاله. مقامنا أيضا من هذا القبيل، فإن القضاء الأول لا خصوصية فيه حتى الخصوصية الخارجية، بل هو واجب موسع، والقضاء الثاني له خصوصية وهو التزيق، وأنه لا بد من الإتيان به قبل دخول شهر رمضان الآتي فرضا إذا قلنا بذلك، أو من جهة الكفارة أنه إذا لم يقضه تجب عليه الكفارة كفارة التأخير. فإذا فرضنا أن هذه الخصوصية لم تقصد حينئذ لا يكون ساقطا هذا الخاص، بما هو خاصون يصح ان يقال انه لم يقصد قضاء شهر رمضان من هذه السنه، هذا لم يقصد، فاذا لم يقصد فيبقى فتبقى الخصوصيه على حالها فتنصرف الى الاول الانصراف، لا من جهه الانصراف اللفظي بل من جهه ان الاول لا خصوصيه له والثاني له خصوصيه. فاذا فرضنا انه في مقام الاداء وفي مقام تفريغ ذمته من الواجب لم يقصد هذه الخصوصيه فيكون الساقط هو الكلي بما هو كليون لا الكلي بما له من الخصوصيه، فاذا يجب عليه الكفاره اذا لم يات بالقضاء الى السنه الاتيه. هذا هو منشا الانصراف. ثم ذكر قدس الله نفسه وكذلك في الايام، اذا فرضنا ان اليوم الثاني او اليوم الثالث يعني المتاخر كان له خصوصيه الامر كما ذكره قدس الله نفسه، وان لم يكن له خصوصيه فلا معنى للانصراف الى الاول، فان الواجب انما هو الطبيعه كما ذكرنا من دون تمييز حتى في الواقع وفي علم الله. الواجب الاول والواجب الثاني ليس بينهما اي تمييز، الواجب فردان من الطبيعه، فلا معنى للانصراف الى الاول. الانصراف الى الاول انما يكون فيما اذا فرضنا للثاني اثرا ولو من الخارج لم تكن خصوصيه في الطبيعه. اذا كانت له خصوصيه في مقام سقوط الواجب عن الذمه وفراغ الذمه عما اشتغلت به لابد من قصد تلك الخصوصيه، والا كان الساقط هو نفس الطبيعه من غير خصوصيه، فطبعا ينصرف هذا الى الاول لانه لا خصوصيه له ويبقى الثاني على حاله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الترتيب بين قضاء شهر رمضان وسائر اقسام الصيام الواجبه كصوم النذر او صوم الكفاره مثلا، فذكر انه لا ترتيب بينهما، له ان ياتي بالقضاء اولا ثم ياتي بصوم الكفاره او صوم النذر، وله ان يعكس الامر. وما نسب الى ابن ابي عقيل من لزوم الترتيب لا نعرف له وجها. نعم تقدم الكلام في الصوم المأتي به تتبعا انه مع وجود الفريزه على الاطلاق او خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدم لا يجوز صوم التتبع، فالترتيب بين قضاء شهر رمضان والصوم المستحبي او مطلق الواجب والصوم المستحبي موجود، هذا امر اخر. فاما بالنسبه الى اقسام الصوم الواجب من القضاء والنذر والكفاره والاستيجار، نفرض انه اجر نفسه للصيام عن احدين غير موقت بوقت خاص، كل ذلك لا ترتيب له، له ان ياتي باي منها شاء وله ان يؤخر اي منها شاء. والحمد لله رب العالمين.
يا الله
سلام. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا اعتقد أن عليه شيئا من قضاء شهر رمضان فصام قضاء لما فاته، وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن عليه قضاء فتارة يكون الانكشاف بعد الفراغ من الصيام وتارة يكون في أثنائه، فعلى التقدير الثاني فإما أن يكون بعد الزوال وإما أن يكون قبل الزوال. فإذا كان بعد الفراغ فليس له أن يعدل إلى صوم آخر لما ذكرناه من أن صوم القضاء يمتاز عن الصوم الآخر بحسب واقعه وماهيته، فهما صومان ما كان عليه من واجب كصوم نذر مثلا أو صوم كفارة أو استيجار أو غير ذلك فلم يقصده، وما قصده من الصيام وهو القضاء لم يكن له واقع، فليس له أن يعدل عما أتى به إلى واجب آخر أو إلى مستحب. وأما إذا فرضنا أن الانكشاف كان بعد الزوال أيضا الأمر كذلك، ليس له أن يعدل إلى أي صوم، لأن قلب الواقع إلى غيره يحتاج إلى دليل. الذي قصده كان صوم القضاء وهذا لم يكن له أمر، قلبه إلى واجب آخر إلى أمر آخر يحتاج إلى دليل. نعم، حيث إنه لم يفطر على الفرض، حيث إنه كان صائما ولم يأتي بشيء من المفطرات، فلو فرضنا أنه أراد أن يصوم هذا اليوم ندبان كان له ذلك، لما تقدم من أن نية صوم الندب مستمرة إلى الغروب، وهذا ليس من العذور، لا أنه يقلب أمرا إلى أمر آخر، بل الأمر الأول لم يكن له واقع، ولكن الأمر الندبي قابل للامتثال إذا لم يحدث شيئا، وفرضنا أنه لم يفطر، فله فله أن ينوي الصوم المندوب باعتبار تحقق موضوعه وهو أنه لم يفطر. وأما إذا فرضنا أن هذا كان قبل الزوال، فقد تقدم الكلام فيه أنه هل يستفاد من الروايات جواز العدول من صوم إلى صوم آخر قبل الزوال، يعني يستمر النية في الواجب غير المعين، بل في الواجب المعين أيضا إذا كان ترك النية عن جهل أو نسيان، هل يجوز ذلك أو لا؟ تقدم الكلام فيه مفصلا، وقل إن الصوم واجب واحد ارتباطي من أول الفجر إلى الغروب، فمتى ما لم يؤت ولو بجزء منه بقصد الأمرين لم يكن هذا مطابقا للمأمور به، الإجزاء يحتاج إلى دليل، إنما ورد الدليل في مولد خاص وهو ما إذا كان مسافرا وأقدم من سفره ولم يفطر يجوز له أن ينوي الصوم. إذا كان صائما في يوم الشك صوم قضاء أو صوما مستحبا، وبعد ذلك انكشف قبل الزوال أنه من شهر رمضان، يقلب نيته فيكون الصوم صوم شهر رمضان. كل ذلك ورد بدليلين، في غير ما ورد الدليل فيه القلب والعدول من أمر إلى أمرين وجعل واجب مكان واجب آخر، كل ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل لنا في هذا المقام، تقدم الكلام فيه غير مرتين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المريض وحكم الحائض والنفساء إذا لم يتمكنوا من القضاء. فرضنا أنه كان مريضا في شهر رمضان فلم يصم ومات في شهر رمضان، أو أنه استمر صيامه إلى ما بعد شهر رمضان فمات قبل أن يتمكن من القضاء. وهكذا الكلام في الحائض والنفساء، فرضنا أنها حاضت أو ولدت مثلا في أواخر الشهر، في أواخر شهر رمضان، و ماتت في شهر رمضان، و انها قد افترت عدة من الأيام، أو أن استمر حيضها أو نفاسها إلى ما بعد الشهر فيومين أو ثلاثة أيام أو أكثر من شهر رمضان، أيضا كانت حائضا فماتت قبل أن تتمكن من القضاء. ذكر قدس الله نفسه أنه يسقط عنها القضاء. فلا يقضى عنه أو عنها عن المريض، يعني إذا فرضنا أنه كان مريضا ولو كان رجلا أو امرأة ولم يتمكن من القضاء لموته في شهر رمضان أو لموته بعد شهر رمضان ولكن لم يكن متمكنا من القضاء أو في الحيض والنفاس، في جميع هذه الموارد يسقط القضاء. ويدل على ذلك عدة من الروايات، فقد دلت هذه الروايات على أن المريض إذا مات في مرضه ولم يتمكن من القضاء بل ليس عليه قضاء، يعني لا يقضى عنه. منها سيئة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال عليه السلام ليس عليه شيء، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. ليس عليه شيء بينه سلام الله عليه، يعني أن ذمته غير مشغولة بشيء، فلذلك لا يقضى عنه لفراغ الذمة، وإنما يقضى حسرا ليس عليه شيء، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. إذا فرضنا أنه برأ من مرضه وكان متمكنا من القضاء فلم يقضي، هذا يقضى عنه، ذمته مشغولة. وأما إذا فرضنا أنه مات قبل أن يتمكن من القضاء فهذا ليس عليه شيء ولا يقضى عنه. وكذلك عدة روايات بعضها نقرأ أيضا يدل على ذلك صحيحة منصور بن هازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال عليه السلام لا يقضى عنه. موثقة سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال، قال عليه السلام لا صيام عليه ولا يقضى عنه. وغير ذلك من الروايات، فقد دلت هذه الروايات أن المريض إذا لم يتمكن من القضاء واستمر مرضه إلى أن مات ليس عليه شيء، ليس في ذمته شيء، ولذلك لا يقضى عنه. وكذلك دلت الروايات أيضا متعددة على أن الحائض والنفساء أيضا كذلك، فإذا لم تتمكن من القضاء يعني مات في حيضها أو مات في نفاسها في شهر رمضان أو ما بعد شهر رمضان لا يقضى عنها، ما المقدار الذي لم تصم ليس فيه قضاء. هذه الرواية رواية منصور بن هازم، صحيحة منصور بن هازم في ذيله. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال عليه السلام: لا يقضى عنه. قال: والحائض تموت في شهر رمضان، قال عليه السلام: لا يقضى عنها. وفي موثقة سماعة ابن عمران قال: قلت: امرأة النفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان او في شوال، قال: لا يقضى عنها. وغير ذلك من الروايات. فقد دلت هذه الروايات على ان المريض والحائض والنفساء الزمان الذي بله ترك الصوم فيه، يعني ترك هؤلاء ترك الصوم فيه لأجل هذه العوارض من مرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكنوا من القضاء لا يقضى عنهم. إنما الكلام في أن عدم القضاء عنهم هل هو من جهة نفي الوجوب أو أنه لا يشرع القضاء أصلا. ذكر الماتن قدس الله نفسه استحباب القضاء عنهم ولكن مستحب النيابة عمن فاته الصوم لأجل المرض أو لأجل الحيض والنفاس. بعد ذلك ذكر أن الأولى أن يصوم عن نفسه ويهدي ثوابه إلى الميت. الظاهر من هذه الروايات سقوط القضاء أصلا، لأن ذمة الميت غير مشغولة بشيء، فحال هؤلاء حال المغمى عليه وحال المجنون لم يفت منه شيء. الفوت فرع التمكن، إذا لم يكن متمكنا من القضاء لم يفت منهم شيء، البته بحسب هذه الروايات. فالسؤال والجواب ينظران إلى مشروعية القضاء، لا يقضى وإلا احتمال الوجوب. ليس هنا احتمال الوجوب وجوب القضاء عن المريض أو عن الحائض عن النفساء إلا بالنسبة إلى الولي. هذا محل كلام على ما نتكلم بالنسبة إلى الولي، بل عن أبيه فقط أو عن أبيه وأمه هذا فيه كلام أنه يجب عليه قضاء ما فاته. وأما سائر الناس نسأل عن المريض عن الحائض عن النفساء لم يكن هنا احتمال الوجوب حتى يكون نفيا للوجوب لا يقضى عنه. فالظاهر نفي القضاء نفي المشروعية، ويدل على ذلك صريحا صحيحة أبي بصير. ففي هذه الصحيحة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. امرأة أجنبية أوصت بالوصية أن يقضي هذا الرجل عنها ما فاتها في مرضها. قال عليه السلام: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال عليه السلام: لا يقضى عنها، لو كان مشروعا لكان بالوصية واجبا، كيف لا يقضى عنها؟ علل الإمام عليه السلام: فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها مع قتل النظر عن الوصية رغبتي في القضاء عنها، وقد أوصتني بذلك. قال عليه السلام كيف تقضي عنها شيئا لم يجعل الله عليها؟ هذا غير مشروع. بالاشتهاء وبالميل النفساني لا يثبت القضاء شيء لم يجعله الله عليها، فكيف تقضي عنها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم. الصوم عن المرأة عن الميت التي كانت مريضة وماتت في مرضها ولم تتمكن من قضائها من القضاء لا يشرع القضاء في ذلك، فإن الله لم يجعله عليها، فكيف تقضي ما لم يجعله الله عليها؟ ولكن إن أردت أن تصوم لنفسك فصوم، القضاء عن الميت لا يكون. هذه السيئة كالسري في عدم مشروعية القضاء عن الميت فيما يعني عن المريض الذي مات ولم يكن متمكنا من القضاء. فإذا الفتوى بالاستحباب مشكل جدا. نعم ما ذكره مقدس الله نفسه من أن يصوم عن نفسه ويهدي ثواب الصوم إلى الميت هذا لا بأس به، وأدلة النيابة عن الميت مشروعية النيابة وأدلة القضاء كلها أجنبية عن محل الكلام، مثل القضاء عن المجنون، مثل القضاء عن المغمى عليه، كل ذلك لا يكون، لأن القضاء إذا لم يكن ثابتا في ذمة المنوب عنه كيف يمكن القضاء عنه؟ حال المريض الذي مات في مرضه أو الحائز والنفساء حال المجنون وحال المغمى عليه لم يكن تكليف بالإضافة إليهم أصلا، إذن كيف يقضى؟ القضاء الإتيان بالأمر يعني النيابة بداعي سقوط ما في ذمة الغير، إذا لم يكن في ذمة الغير شيء فبماذا يقصد في النيابة؟ فما يستفاد من هذه الروايات عدم مشروعية القضاء. خص الماتن كلام قدس الله نفسه كلامه بالمريض والهائز والنفساء ولم يتعرض لحكم المسافر. لو فرضنا أنه كان مسافرا ومات في سفره ولم يتمكن من القضاء باعتبار أنه لم يكن حاضرا، سافر في شهر رمضان ومات في هذا السفر، هل الأمر كذلك لا يقضى عن أو أن الأمر ليس كذلك يقضى عن؟ فيه كلام، ظاهر كلامه قدس الله نفسه اختصاص الحكم بالحائز والنفساء وبالمريض، وأما المسافر إذا فات منه الصوم ولو فرضنا أنه لم يتمكن من القضاء لا مانع من القضاء عنه. وهذا يستفاد أيضا من عدة روايات نتعرض لها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن المريض إذا لم يبرأ من مرضه حتى مات، إما أنه مات في شهر رمضان أو بعد شهر رمضان ولم يتمكن من القضاء، يسقط القضاء عنه على ما دلت عليه غير واحد من الروايات. وكذلك الحال في الحائز والنفساء. وقد خص المصنف قدس الله نفسه الحكم بهذه الموارد ولم يتعرض لحكم المسافر، وذلك لاختياره أن المسافر لا يلحق بها لا، وأنه إذا فرضنا أنه سافر في شهر رمضان ومات في سفره أو مات بعد شهر رمضان وهو مسافرون يجب عليه القضاء، يعني مقتضى الإطلاق أن من فاته الصوم في شهر رمضان يجب القضاء استثنى هذه الموارد. ولكن قد يقال بأن المسافر يلحق بهؤلاء وهو أيضا لا يجب عليه القضاء، واستدل على ذلك بروايتين. احداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في اسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابن الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في شهر رمضان قال عليه السلام: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر، باعتبار انه لم يجب عليه الصوم الباقي فلا قضاء عليه، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام. فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضي بعد المرض، ارتفع وبرأ من مرضه ولم يقضه، ثم ثانيا مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. استدل بهذه الروايه بمقتضى التعليل لانه صح فلم يقضي فوجب عليه، فالقضاء يدور مدار ان يكون متمكنا من القضاء، ولا يقضي اذا مات بعد ذلك وجب على وليه ان يقضي عنه. واما اذا فرضنا انه لم يتمكن من القضاء ولم يصح حتى يقضي، مات في مرضه واستمر به المرض الى ان مات لا يقضى عنه. قالوا ان مقتضى التعليل قوله عليه السلام: لانه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. ولكن لا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير مورد الرواية. هذا تعليل في المريض، يعني أن المريض على قسمين: مريض يتمكن من القضاء ومريض لا يتمكن من القضاء. إن كان مريضا لم يتمكن من القضاء حتى مات لا يقضي عنه وليه، وإن كان مريضا تمكن من القضاء فلم يقضي ثم مات يقضي عنه وليه. أين يمكن التعدي من مولد المرض؟ فيقال: كل من كان متمكنا من القضاء فلم يقضي يجب القضاء فيه، فإذا لم يكن متمكنا من القضاء لا يجب القضاء فيه. التعدي يحتاج إلى دليل غايته أن المريض كذلك، أنه إذا كان متمكنا من القضاء فلم يقضي وجب عليه القضاء، فيجب على وليه أن يقضي عنه. وأما أن كل من لم يكن متمكنا من القضاء لا يجب عليه القضاء، هذا يحتاج إلى دليل، فروايته غير دالة على ذلك، على أنها ضعيفة سندان لأنها مرسلة يرويها عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، من جهة السند أيضا قاصرة، فلا يمكن الاستدلال بالرواية لضعف الدلالة والسند معا. واستدل بصحيحة أبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى نبي بصير نبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال عليه السلام هل برأت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه أي في مرضه. قال عليه السلام لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها إلى آخر الرواية. استدل بعموم التعليق، هل برأت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه أي في مرضها. قال عليه السلام لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها. لعموم هذا التعليل فإن الله لم يجعله عليها، قالوا إن هذا يشمل المسافر أيضا، فإن المسافر إذا مات في سفره أو استمر سفره إلى ما بعد شهر رمضان حتى مات أيضا لا يقضى عنه لأن الله لم يجعله عليه. ولكن هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، فإن مرجع هذا الزمير فإن الله لم يجعله عليها. إن كان المراد به الصوم يعني إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الصوم على المريض ومات وهو مريض، نعم يصح أن يستدل به على أن المسافر أيضا كذلك، فإن الله لم يجعل الصوم على المسافر فمات وهو مسافرون، إلا أن هذا لم يثبت أن يرجع الزمير إلى الصوم. قال هل برأت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه. قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعلها عليها أي لم يجعل الصوم عليها. هذا لم يثبت على أن لازم ذلك هو تخصيص الأكثر، لأنه كثيرا لم يجعل الله الصوم على أحد ومع ذلك يجب القضاء إذا تمكن من القضاء، كالمسافر إذا لم يموت، الحائض والنفساء إذا لم تموتا في الحيض والنفاس صحتا بعد ذلك، نذر صوم يوم معين كما تقدم الكلام فيه إذا صادف سفرا أو مرزا أو يوم عيد ونحو ذلك. ليس القضاء تابعا لأن يكون الإنسان متمكنا من الصوم، بل إن الصوم إذا كان ساقطا من شخص لمرض أو سفر كما هو مقتضى الآية المباركة وإن كنتم مرضى أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالقضاء غير تابع لأن يكون الإنسان مكلفا بالصوم، فهذا التعليل لا يصح. قال لا يقضى عنها لأن الله لم يجعله عليها، فالزمير لا يرجع إلى الصوم جزما، بل الزمير يرجع إلى القضاء. لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها أي لم يجعل القضاء على مثل ذلك. المريض الذي مات في مرضه الله تبارك وتعالى لم يجعل القضاء عليها، فكيف يقضى عنها؟ يعني تشريع، إذا فرضنا أن الله سبحانه لم يشرع القضاء في مورد من الموارد، هذا المريض الذي مات في مرضه إذا لم يكن القضاء مشروعا ولم يجعل الله القضاء على ذلك فكيف يقضى عنه؟ إذن كيف يمكن التعدي إلى المسافر؟ من أين علمنا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القضاء على المسافر؟ بل مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات أن المسافر إذا أفترى عليه القضاء، إذا كان متمكنا هو يقضي بنفسه اذا مات يقضي عنه وليه، فالصحيح تكون اجنبيه عن محل الكلام، وان كان السند معتبره ولا معتبرا ولكن الدلاله غير تامه. والمراد بقوله عليه السلام فان الله لم يجعل عليها، اي لم يجعل القضاء عليها. واما المسافر فمن اين علم ان الله تبارك وتعالى لم يجعل القضاء عليه، بل مقتضى الاطلاق ثبوت القضاء عليه، مقتضى اطلاق الايه والروايات. فهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما وعلى تقليل التماميه. لو فرضنا ان الروايه بمقتضى التعليل دلت على ثبوت الحكم في المسافر ايضا، نخرج عن هذا الاطلاق بالصحيحتين الواردتين في القضاء عن المسافر صريحا، فنرفع اليد عن هذا الاطلاق بمقتضى تلك الصحيحتين المؤيدتين برواية أخرى أيضا، يعني ثلاث روايات. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزال عن علي بن أسباط، وتقدم الكلام سابقا في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزال مفزلة عن علي بن أسباط عن علاء عن محمد بن مسلم، علاء هو العلاء بن الرزين الثقة، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال عليه السلام أما الطمس والمرض فلا وأما السفر فنعم. فهذه الرواية صريحة الدلالة في أن حكم المسافر يغاير حكم المريض، بل يغاير حكم المريض بحكم الحائض والنفساء في المرض والحيض لا قضاء، ولكن في السفر يثبت القضاء ولو فرضنا أنه مات في السفر. وروى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام وأبو حمزة هذا وأبو حمزة بن الصمالي الثقة الجليل الذي أدرك من الأئمة سلام الله عليه أربعة أو خمسة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمست أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال عليه السلام أما التمس والمرض فلا وأما السفر فنعم. أين هذه الرواية كالصحيحة السابقة تدل على أن المسافر يختلف حكمه مع السفر مع المرض والحيض، فلا قضاء في الحيض أو في المرض، ولكن في السفر إذا فرضنا أنه كان مسافرا فلم يتمكن من القضاء فمات يجب عليه القضاء. ويؤيد هذا برواية أخرى ضعيفة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزال عن محمد بن الربيع عن سيف بن أميرة عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه. ولكن محمد بن الربيع لم يرد فيه توصيف ولا مدح، فهذه الرواية تكون مؤيدة. العبرة إنما هو بالصحيحين المتقدمين، هاتان الصحيحتان صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة تدلان على التفرقة بين المسافر والمريض والحائض، المسافر يجب فيه القضاء، بل والمريض والحائض أو النفساء ليس فيها قضاء. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك لحكم من استمر به المرض إلى أن أقبل رمضان المقبل، ففي مجموع هذه المدة كان مريضا. اختار قدس الله نفسه كما لعله هو المشهور بين المتأخرين بل بين الجميع، اختار قدس الله نفسه أنه يسقط عنه القضاء، ولكن يجب عليه الفدية عن كل يومين بمد هنا أو بعد ذلك. يذكر أن الأهوة مدان. فعلا كلامنا في وجوب القضاء وعدمه وفي وجوب الفدية وعدمه لا في المقدار. المشهور والمعروف وهذا أنه يجب عليه الفدية فقط، ولكن القضاء ساقط. مقتضى إطلاق الآية المباركة وهكذا الروايات وجوب القضاء مطلقا سواء صح أم لم يصح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لم يذكر أن العدة من أيام أخر تكون في هذه السنة، في هذه السنة وفيما بعدها من السنين. فلو فرضنا أن المرض قد استمر إلى أن أقبل رمضان، رمضان الثاني، العدة من أيام أخر يكون في السنة الثانية أو في السنة الثالثة في أي وقت كان. ولكن الروايات الخاصة دلت على سقوط القضاء وأنه لا يجب عليه القضاء. ولم يستبعد صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن تكون الروايات متواترة، لكن الظاهر أنه ليس هنا تواتر. نعم الروايات متعددة قد دلت على ذلك، فأن القضاء ساقط والواجب عليه هو الفدية. وهذه الروايات متعددة، نذكر جملة منها. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن محمد بن مسكين والرواية سيئة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قال سألتهما عن رجل مريض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، لأنه تمكن في الأثناء من القضاء فلم يقضه، فيجب عليه القضاء بمقتضى تمكنه. يصوم هذا الشهر، أي شهر رمضان الفعلي الحالي، ويتصدق عن كل يوم بمد باعتبار تأخيره القضاء، ويقضي ما فاته باعتبار أنه كان متمكنا ولم يقضي. وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر، لم يكن متمكنا من القضاء وكان باقيا على مرضه، صام الذي أدركه، هذا رمضان الموجود، هذا يصومه، أدركه وهو صحيح، وتصدق من عن الأول لكل يوم مت على مسكين وليس عليه قضاؤه، لأنه لم يتمكن من القضاء. بعدم تمكنه من القضاء في مجموع هذه المدة يعني بين رمضانين يسقط عنه القضاء، ويكون الواجب عليه المد من الطعام يتصدق به على المسكين. هذه إحدى الروايتين، يعني روايات متعددة. وأيضا روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا ان ابن ابی عمیر ان جمیل ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج منه و هو مریضون لا یسه و لا یسه حتی یدرکه شهر رمضان آخر مجموع هذه المده کان مریضا قال علیه السلام یتصدق عن الاول و یسوم الثانی بالنسبت الى رمضان الموجود هذا یسومه و اما بالنسبت الى ما سبق یتصدق عنه فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول أين مضمون تلك الرواية إذا فرضنا أنه تمكن فيما بين رمضانين من القضاء ولم يصم لم يقضي تنجز في حقه القضاء لا يسقط القضاء عنه ولو فرضنا أنه مرض بعد ذلك فلم يتمكن من القضاء فالصدقة ثابتة على كلا التقديرين تمكن من القضاء أم لم يتمكن تأخيره الصيام إلى رمضان الآتي المقبل لعذر أو لغير عذر يوجب ثبوت الصدقة و اما بالنسبة الى وجو الى القضاء تابع لتمكنه و عدم تمكنه هاجا ما عليه المشهور و هنا قولان آخران نتعرض لهما ان شاء الله.